رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وبعد، إني باليقين أشهد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: القول في كلمة الشهادة. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد، وظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله.
نعم. وبعد، أما بعد، فهذه يؤتى بها ظرف زماني. أما بعد، ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله. فأنت تضع مقدمة ثم تقول: أما بعد، أما بعد، فتفصل الكلام الذي سيأتي بعد عن الكلام الذي سبق. نعم.
ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ويغني عن إعادة المضاف إليه.
ويبنى على الضم أما بعد، فهذا يكون مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة. نعم.
قال: إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة مصدر مؤكد الإخلاص.
اليقين هو القاطع الجازم بدون شك ولا تردد، هذا هو اليقين. يضاده الشك، يضاده التردد، ولهذا من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. نعم. ولا تقبل الشهادة إلا بهذا اليقين. وبعد، إني باليقين أشهد، هذا إشارة إلى شرط اليقين من شروط لا إله إلا الله. شهادة الإخلاص إشارة إلى شرط الإخلاص، فلا إله إلا الله لها شروطها من العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة وغير ذلك من هذه الشروط المعروفة. نعم.
الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن مخففة من الثقيلة.
شهادة الإخلاص. نعم.
أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول. بالحق يتعلق بيعبد، مألوه نائب الفاعل ليعبد، ومعناه معبود سوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل.
إذن ألا يعبد بحق مألوه سوى الرحمن، هذا يساوي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ألا يعبد بحق مألوه سوى الرحمن، ألا يعبد بحق مألوه، لا إله حق سوى الرحمن إلا الله. إذن هذا شرح للا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تتضمن ركنين: النفي والإثبات. النفي في لا إله، الإثبات في إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات. ولا يحصل التوحيد الذي فيه نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله إلا بنفي والإثبات، ما يحصل هذا إلا بالنفي والإثبات. إذ النفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي الاشتراك. إذن لابد من النفي والإثبات حتى نثبت لله عز وجل حقه وننفي هذا الحق عن سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهي التي ترجمتها النصوص. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. وقال تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي لا إله إلا رب العالمين إلا الله. فهذا في النفي والإثبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، هذا فيه لا إله إلا الله. فلهذا قال العلماء: ركناها النفي والإثبات. فإن أكدت النفي بلا شريك له والإثبات بوحده كان هذا آكد. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده، هذا تأكيد للإثبات. لا شريك له، هذا تأكيد للنفي. والخصومة وقعت في هذا النفي والإثبات، الخصومة وقعت في هذا النفي والإثبات، لأنهم كانوا يؤمنون بوجود الله. الله موجود، الله موجود، الله معبود، الله معبود، ولهذا كانوا يعبدون الله. طيب إذا كانوا يعبدون الله فما الإشكالية؟ الإشكالية أنهم لا يفردون الله بهذه العبادة، بل يجعلون الأنداد مع الله. ولهذا كان العجب العجب منهم هو هذا. قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عجبوا من ماذا؟ من الإفراد، عجبوا من التوحيد، لا أن الله يعبد، إنما عجبوهم من هذا الإفراد وهذا التوحيد، ألا يعبد إلا الله. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. كلما مر الإنسان على معنى التوحيد والشرك تعجب، كيف تكون المفاصلة بين الرسل وبين البشر في سائر العصور في هذا المعنى الذي ليس صعبا في فهمه، والذي ليس يجحد لواقعه. لماذا تجعل هذا الميت، هذا الحجر، هذا الشجر، هذا القمر، هذا، لماذا تجعله ندا؟ هل له من الخلق شيء؟ لا. هل يحيي ويميت؟ لا. إذا لماذا تجعل شريكا له؟ أنت لم تقبل شريكا مع الزوج في فرج امرأته، أنت لم تقبل شريكا معك في أرضك ولو كان من أحب الناس إليك، ولا في بيتك ولا في ولدك. اسمك لك، ما أحد يشاركك، وتغضب إذا أطلق هذا الاسم على غيره على وجه عدم الاستحقاق. دعك من تشابه الأسماء قدرا. ضرب لكم مثلا من أنفسهم، هل لكم من ملك أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. في واحد فيكم يقبل أن عبيده يقاسمونه ماله؟ لا، ما يقبل شركة في هذا. فعلام جعلت لله عز وجل شريكا في حقه. يبقى المطلوب من البشرية أن تشهد بأنه لا إله إلا الله بمعناها، وهو لا معبود حق إلا الله. هذا هو المعنى الذي وقعت فيه الخصومة، لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى قول الشيخ حافظ حكمي هنا، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، ألا يعبد لا إله بالحق حق سوى الرحمن إلا الله، هذا تفسيره، لا بد تكون بهذا. فإن جعلت مع الله عز وجل ندا وشريكا تصرف له العبادة من دعاء ومن نذر ومن ذبح، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لك. سبحان الله، يعني هذا صعب، هذا صعب. أولياء الله أحبهم إن كان الواحد قد مات على خير فعلا وادعوا الله له، لكن ولي الله يطلب منه ماذا وهو ميت؟ قال الله عز وجل في كتابه وما يشعرون أيان يبعثون، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. يعني كلام أدلة عقلية واضحة، وهم عن دعائهم غافلون ما يسمعونه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولينبئك مثل خبير. وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا هو الشرك بمعناه الواضح، وهذا هو التوحيد بمعناه الواضح. ومع ذلك تجد أكثر الناس على خلاف هذا. نعم.
قال والتقيل بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله.
والمنفي، انتبه، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي واستحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، فقد وقعت. يعني ليس النفي هنا نفي عن وقوع العبادة لغير الله، فقد وقعت، اتخذوا من دونه آلهة معبودات. إذن النفي لماذا؟ نفي الاستحقاق، أنها تستحق أن تعبد، هذا هو نفي، لا الوقوع، فإنها قد وقعت. ولهذا تفسير لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله تفسير ناقص، لأن هناك ما عبد مع الله، لكن نقول لا معبود حق إلا الله، يبقى فيه إثبات عدم نفي الواقع ونفي استحقاق هذا الواقع أن يعبد. عدم نفي الواقع فقد عبدت، لكن فيه نفي استحقاق الواقع هذا أن يعبد، لأنه ما يستحق العبادة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، النبي يتبع، وهذا معنى شهادة أنا محمد رسول الله، ويقتدى به وليس يعبد. العبادة حق الله، والاتباع المطلق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال العلماء لما قالوا أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الله عز وجل، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. طيب وجد علماء قالوا هناك نوع يسمى بتوحيد الاتباع. طيب كيف توحيد الاتباع ونحن عندنا التوحيد ثلاثة أقسام؟ والعلماء يردون على من يضيف قسما رابعا لأنواع التوحيد، فكيف جعلتم هذا توحيد الاتباع؟ كيف جعلتموه؟ والعلماء قد نفوا أن يضاف على أقسام التوحيد الثلاثة، وقالوا أي قسم يضاف فهو داخل في أنواع التوحيد الثلاثة، ولا يمكن الزيادة على أنواع التوحيد الثلاثة بما يخرج عنه. فكيف نحن أضفنا هنا توحيد الاتباع؟ فجوابه أن توحيد الاتباع ليس قسما رابعا، وإنما هو قسم خاص قسيم لتوحيد الرب عز وجل. فتوحيد الله ثلاثة أقسام. توحيد الاتباع ليس توحيدا لله حتى نقول هذا قسم رابع، إنما هو توحيد مختص بالشهادة الأخرى، وهو شهادة أن لا إله، وشهادة أن محمدا رسول الله. يبقى هذا قسيم وليس قسما، هذا قسيم مقابل توحيد الرب عز وجل ثلاثة أقسام، وتوحيد وشهادة أن محمد رسول الله فيها إفراد النبي بالاتباع المطلق، فكل يؤخذ من قوله ويرد، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله ولا يرد، يؤخذ قوله ولا يرد. يبقى توحيد الاتباع قسيم وليس قسم رابع أو كذا، وإنما قسيم لتوحيد العبادة، لتوحيد الرب عز وجل الذي هو ثلاثة أقسام، فلا تعارض حينئذ. أما توحيد الحاكمية جعلتموه قسما رابعا لأقسام التوحيد، وهو داخل فيها، فعلام الإفراد، علام الإفراد. إذن لهذا قال شيخ الإسلام بأن مبنى هذا الدين قائم على قاعدتين: الأولى ألا يعبد إلا الله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، والثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع. والذي شرع بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا فالشهادتان متلازمتان لا تنفكان، فلا تقبل، فلا يقبل الإسلام إلا بهما. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله ليس بمسلم، يعني كان لا يعتقد أنه رسول الله. لكن لو نطق بلا إله إلا الله وبات على ذلك شهدنا له بالإسلام، لكن على هذا بالنسبة لنا. أما بما عند الله عز وجل لو كان هذا تلك الشهادة مبنية على الإقرار بأن محمد رسول الله، لكن لو كان غير مقر بأنه رسول الله أو كان شاكا في هذا أو كان ما ينفعه عند الله، هذا كافر ليس مسلما. إنما بالنسبة لنا لو أنه شهد لا إله الله ومات على ذلك، مات على لا إله الله، بالنسبة لنا يقبل، كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ فكون النبي اقتصر على لا إله الله هذا قبول بالنسبة لنا. لا تفهم من هذا أن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا. لماذا؟ لأن النبي قبل شهادة واحدة وهي أن لا إله إلا الله. هذا الرجل قال لا إله إلا الله ومات، لكن لو جاءنا نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا رسول الله، نقول إذن ما شهدت أن لا إله إلا الله. لا بد من هذا، واضح؟ ولما يأتينا النصراني نزيد عليه وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. فلهذا إذا مات على لا إله إلا الله حكمنا له بماذا؟ حكمنا له بالإسلام. لكن هل يعني هذا أن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا؟ لا، ركن لا بد منها، لا فرق بينه وبين شهادة أن لا إله إلا الله. بهذا يحصل الحد الأدنى للإسلام. ما الحد الأدنى للإسلام؟ أن ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك. لكن لو افترضنا أنه لا يتكلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبه، فإنه يكون عند الله سبحانه وتعالى هذا يكون مسلما. بالنسبة لنا ما ندري هو قالها لما هذا في ما إذا اعتقدها ومات ولا ندري عنه، وكان مشركا وكان لا يتكلم، فهذا في الظاهر نحكم له بالكفر لأن ما سمعنا منه شيئا. لكن هو عند الله، هو عند الله مؤمن إذا اعتقد هذا بقلبه ثم مات على ذلك، لأنه عاجز عن النطق. أما بالنسبة لنا، لكن لو أنه جاءنا أظهر بإشاراته بكتاباته بغير ذلك، هذا قبلنا منه ولا يلزم أن ينطق بالشهادتين، لأنه عاجز عن ماذا؟ لأنه عاجز عنهما. إذن لا تقبل الشهادتان لا تقبل شهادة إلا بالأخرى، فلا يقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. من هنا كان عندنا المعنى الأول في الدين هو معنى التوحيد، والمعنى الثاني معنى السنة. معنى التوحيد أن نفرض الله بالعبادة، ومعنى السنة أن نفرض النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. طيب الطريق الذي أسير إليه حتى أفهم ديني، توحيد الطريق الذي هو طريق السلف، هذا مقومة السلفي. السلفي عند التوحيد معبود، عنده توحيد متبوع، عند التوحيد طريق اللي هو سبيل المؤمنين. هذا باختصار. تريد السلفية في نصف دقيقة؟ هذا هو السلفية في نصف دقيقة. السلفية في نصف دقيقة، وحد معبودك إذا لست مشركا، وحد نبيك إذا لست لا حزبيا ولا من أهل أهواء ولا كافر بالرسل، وحد مدبوعك بهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شهدت أن محمد رسول الله وتبعته لا غيره فقد حققت هذا. إذا وقع خلل في الاتباع وقدرت قول شيخك على قول نبيك فهذه طاغوطية تتنافى مع الكمال الواجب، لا تتنافى مع الأصل، طالما أنك شهدت أن محمد رسول الله. مثل الذي يشهد لا إله إلا الله لكن يقع في الشرك الأصغر. طيب ثم وحد الطريق، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا أين أجده؟ هذه الكتب، هذه الكتب، ما أنا عليه اليوم وأصحابي كتب السلف. إذن هذا هو الطريق باختصار. طيب الكتب هذه تنقسم موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول مجمع عليه اعتقادا وأصولا للسنة، فمن خرج عنها خرج عن سبيل المؤمنين. طيب القسم الثاني مجمع عليه في باب الأحكام، لا يجوز مخالفته. طيب القسم الثالث مجتهد فيها، مختلف فيها. الأولى لا يسعون الخروج عنها، أجمعوا عليه اعتقادا وسنة. الثانية لا يجوز الخروج عنها، أجمعوا عليها أحكاما. الثالثة لا يجوز الخروج عنها، اختلفوا فيها على أقوال، لا يجوز أن أحدث قولا لم أسبق إليه، إنما ينحصر الخلاف في الوارد عن السلف. طيب عرفنا إذن أصول السلفية: توحيد المعبود، توحيد المتبوع، توحيد الطريق. والطريق حتى لا تضيع ما أقول لك كلاما مرسلا هكذا، لكن أضع لك النقاط على الحروف، أقول لك الطريق هذا هو كتب السلف. طيب أشرح لك كتب السلف هذه حتى تعرف نوعية المسألة التي توالي وتعاد عليه، نوعية المسألة التي يسعك الخلاف فيها أو لا يسعك، فأقول الكتب هذه موضوعاتها لا تخرج عن هذه ثلاث موضوعات، ما سوى ذلك شاذ مطروح لا يلتفت إليه، وهو قول باطل أو شاذ أو ضعيف. طيب هذه الكتب وهذا الطريق، جزاك الله خيرا. باقي وصية، باقي وصية. هذه الكتب تتعلم على يد من؟ هذا الحديد، هذا الخشب، هذا الإسمنت، هذا كذا، هنبني البيت من تلك المكونات. يبقى المعلم الذي سيعلمك هذا. فمن المعلم؟ المعلم السلفي الذي عرفناه إن كتب، إن درس، إن خطب، إن تكلم بالاتباع لما سبق، فمن علماء التوحيد والسنة الذين يسيرون على منهج السلف، والذي يختص بكتب السلف ولا يخرج عن أهل العلم لا في عقيدة ولا في أحكام. جيد، هذا الشيخ يتوافر فيه شروط: الأول أن يكون سلفي المعتقد سني المذهب. ما معنى سلفي المعتقد سني المذهب؟ سني المذهب أي ليس له إلا السنة ينتمي إليه، وإذا ذكرت عنده الأهواء جماعات فرق لم يتعصب شيء منها بل يرد عليها جميعا ولا ينتمي إلا إلى السنة، كما قال مالك رحمة الله عليه لما سئل عن السنة قال ما اسم له إلى السنة. طيب عرفنا هذه. الثانية أن يكون راسخا في العلم في الباب الذي يدرسه. سلفي وضعيف في هذا الباب فلا يدرس على يديه، لأن العلم لابد أن يدرسه متقن، وهذا المتقن ليس يلزم يكون متقنا في جميع الأبواب، المهم أن الباب الذي يدرسه يكون متقنا له، فالاجتهاد يتجزأ. وليس بلازم أن يكون إنسان الخليل بن أحمد في اللغة والإمام أحمد في السنة والعقيدة والإمام البخاري في الحديث والإمام الليث في الفقه، ليس باللازم، المهم أن الذي يدرسه يكون متقنا له تعامل معه. الثالث أن يكون على طريقة العلماء، لا يحدث لنا قواعد محدثة لم يسبق إليها ولا طريقة محدثة. الرابع أن يكون في الظاهر عاملا بهذا العلم فلا يظهر منه الفسق الظاهر، يكون الشيخ الكذاب أو الشيخ السراق أو الشيخ الشراب للخمور أو الشيخ الزاني، ما يصلح هذا، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. وتقول أم مالك رحمه الله له: يا بني اكتب أدب شيخك قبل أن تكتب علمه. قال بعض السلف: طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة. وأجمعوا كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. فإذا اجتمعت هذه الأربعة: سلفي المعتقد وكان راسخا في الباب الذي يدرسه وكان مرتبطا بالعلماء بطريقة وبمرجعية وبثناء على أهل السنة وتقريب علومهم إلى الناس، وكان صاحب سمت وهدي، هذا هو الشيخ السلفي. طيب بقي شيء، عرفنا الأصول السلفية وعرفنا موضوعات كتب السلف وعرفنا على يد من نتلقى هذا، بقي شيء؟ نعم بقي أنت. أن تكون صادقا، أن تكون مخلصا، أن تستلهم من الله عز وجل التوفيق والسداد، فهذا ظاهر ما مضى، يبقى الباطن. تطلب هذا ولو بكل ما سبق هذه الطرق لتكون كلماتك هي العليا أو لتكون كلمة الشرع هي العليا، كلمة السنة هي العليا، تطلب ذلك ليرى مكانك أو ليرى مكان للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي كان يعظمه أبو هريرة حتى أنه كان إذا أراد أن يتكلم عن أن يحدث به غشي عليه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. وذكر هذا الرجل الذي قرأ القرآن وعلم وكذا، فيؤتى به فيعرف الله نعمه عليه فيعرفه، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقال: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت وكذا. قيل له: قرأت لي؟ قال: قارئ. وعلمت لي؟ قال: عالم. وقد قيل فيكون هذا حظك، شيخ العلامة الإمام الشيخ، هذا قد قيل، هذا حظك، يفاجأ بك أهل النار أنك بينهم، يا فلان ألم تكن تأمرنا معروف تنهانا عن المنكر وكذا، وقد انضلقت أقطابك وخرجت وخرجت تدور معك كما تدور الحمار في الرحى. قال بلى، كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. بقي أنت وهذا عمد، هل ترى البذرة الطيبة وهي السابقة هذه في الأصول التي ذكرناها تخرج بركتها إلا في أرض طيبة؟ لا بد حتى تخرج الثمرة الطيبة أن يجتمع فيها أمران، بذرة طيبة مع أرض طيبة وزارع حاذق. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه هي الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يأخذها، هذا هو الدين أصلا. طيب هذا الموجز والمجمل، طب إليكم التفصيل، لو جلست 1000 سنة تفصيل لما ذكرنا. إذن طريق النجاة السلفية تختصر في توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق. أنا سلفي كده، لا إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا قاعدي ولا صوفي ولا رافض، أنا عرفت طريق الله، هذا طريق سلفي. طيب هذا موجود فين؟ في دواوين السلف، لا أخترع أنا، ما أقول كما يقول الأشعري كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فإذا نظرنا إلى سلفه فإذا هم الخلف وليسوا السلف. ثم أخذ ذاك على الشيخ السلفي الذي تحصل به البركة، فإن العلم صنعة والصنعة لا تأخذ إلى عداء أربابها، فمن أخذها على يد أربابها انتفع، من أخذها من مادة خام موجودة في كتب أو أخذها من نفسه أو كذا لا يمكن يحصل له رسوخ، ممكن أنه يحصل محفوظات ويحصل لكن لا يحصل له رسوخ، فتراه يحمل أطنانا من العلم بحفظه وقوة ذهنه، لكن لا يستطيع أن يفتي في مسألة بأصولها، مثل ما نأتي بالصغير الآن بيحفظ الصحيحين وعنده 10 سنوات بالأرقام، تقول له حديث رقم 400 حديث رقم كذا واللي قبله واللي بعده، عبارة عن جهاز بتعطيه المطلوب ويخرج لك كذا. طيب لو أنك ناقشت في حديث واحد ما يعرف عنه شيء، فتأخذ هذا على يد أربابه وأهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. بهذه 3 أمور الأولى تحصل قوتان، قوة علمية، هذه 3 أمور تحصل بها قوة علمية، عرفت أصول السلفية وعرفت أين توجد هذه الأصول وتلقيت العلم عند شيخ، هذا اسمه القوة العلمية. تبقى القوة العملية اللي هو أنت، اللي هو رقم 4، والإنسان في سيره إلى الله عز وجل لابد له من قوتين، القوة العلمية والقوة العملية. والقوة العلمية المكونة من 3 دي عنوانها قوة علمية، هذه وإن كانت واحدة تسمى قوة عملية، يعني ما لم تبنى البناء الصحيح فلن يحصل لك انتفاع بهذه 3، مثل ما نقول أصول السنة 10، تجد ممكن أن تجد أن تقول مثلا 9 أصول، هذا في جانب إثبات المعتقد، وأصل واحد وهو البراءة من كل ما خالف هذه الأصول، ده أصل واحد، هذا الأصل واحد اللي يمثل النفي، والتسعة هذه تمثل إثبات، إيمانك بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بكذا فضل الصحابة الإمامة، كل هذا أنت حفظته. طيب لابد حتى تستقيم لك السنة أن تنفي ما سواه، ففي توحيد الله تنفي ما سواه، في الملائكة تنفي ما سواه، في الرسل تنفي ما سواه، في الكتب تنفي ما سواها، في اليوم الآخر تنفي ما سواه، في القدر تنفي ما سواه، في الصحابة، وهكذا. فأنت وسط في كل أصل من هذه الأصول، بين غالب وبين جافت. إنما تسمع، أنا سلفي، تسمع كل شيء وتدعو إلى ذلك، ثم لا تتبرى مما يخالف، بك نبدأ. ليس، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي التي يقع بها الخلط ومشقة، أن تقول فلان مبتدع وهو بيدعو إلى السلفية، هو بيشرح الكتب اللي أنت بتشرحها، هو بيدعو إلى نفس الدعوة في الظاهر، لكن هل يلتزم بقى النواقض؟ الحزام حرام، خروج على السلطان حرام، منهج الخوارج، ثم أنا مع الشيخ الخارجي، ثم أنا مع الشيخ الحزبي، أثني شيخنا تاج رأسنا، لولا لكنا، هذا ينقض كل ما سبق. يعني أنت تسوي هذا بالخارجي، هو أشر، هو أشد. خارجي عرفناه، خارجي هذا عرفناه، أما هذا الذي يخل أمه. ليه؟ من ناحية يدرس أن الخروج هذا منهج الخوارج، ويحذر من الخوارج، ثم هو في الواقع حبيب قريب موالي إلى هؤلاء. وهذا نوع موجود قد يقع فيه اشتباه عند الإخوة. من هنا كيف تقول هذا مثلا من أمثال مجد عرفات اللي كان درس كتب السنة هذه، لكن مع حسان، مع عدو، مع كذا، معهم ولا يرى فيهم شيئا إلا أنهم يخالفون. أو حكمك على حلبي كيف هو عند هؤلاء، أو حكمك على مأربي، أو حكمك على، بيشتبه الحكم في المسائل. ليه؟ لأن الظاهر سلفي، الظاهر سلفي، لكن السلفية هذه التزام وإسقاط. نعم. فإذا قوله هنا والمنفي هو استحقاق العبادة عن غيرها لا وقوعها، يعني الوقوع واقع، لكن المنفي ماذا؟ الاستحقاق، استحقاق العبادة عن غير الله. نعم. بشرط أن يكون اعتقاد كل منهما موجودا، ما في بينهما عموم خصوص، بمعنى من جهة المعنى، لا، معنى شهادة الله غير معنى شهادة محمد رسول الله، هذا لها معنى وهذه معنى، لكن من اللوازم. فلو أنا شهدت أن لا إله إلا الله بتكفيني مع اعتقاد شهادة أن محمد رسول الله، إذا أنا بتكلم، ما هو بلازم في كل ما أتكلم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص أقول أشهد أن لا إله إلا الله، طارة أقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن عندي اعتقاد هذا وذاك. كذلك إذا نطق بها لا إذا قبل أن يموت هو كافر، قبلتها، ما أقول ما قال محمد رسول الله، بالنسبة لي كمسلم أقبلها، لأنها بالنسبة لي ما عندي ناقض ظاهر لها، وهو عدم اعتقاد أن محمد رسول الله. طب هو عند الله إذا كان لا يعتقد أنه حضر رسول الله، لا تنفعه، لا تنفعه، لابد أن يكون معتقدا هذه وتلك. فهل يلزم في كل ما أتكلم ماذا أقول لابد أقول محمد رسول الله؟ لا، ما يلزم، بس يلزم الاعتقاد، يلزم الاعتقاد. نعم. مثل ما أقول القرآن كلام الله، يلزم أقول غير مخلوق في كل، لا، لكن يلزم اعتقاد. ومن هنا انتبهوا الفرق بين الواقفة وبين من يقول القرآن كلام الله ويسكت مع هذا الاعتقاد، ان الواقف واقف في الاعتقاد مع اللفظ، يعني ليس في اللفظ فقط، ما يقول القرآن كلام الله فقط ونقول انت من الواقفة، الواقفة عن تقرير انه غير مخلوق، فهو يقول انا ما اقول مخلوق او غير مخلوق، اذن هو لا يعتقد انه غير مخلوق، عنده توقف. هذا نقول أنت من الواقفة الذين هم الجهمية، لكن أنا حينما أقول القرآن كلام الله وأقف، هذا وقوفي لفظي فقط ليس اعتقادي. مثل ما أقول علم الله، هو أنا بقول علم الله المخلوق غير المخلوق، قدرة الله غير المخلوقة. ما هو الكلام مثل القدرة ومثل العلم ومثل الحكمة؟ هل احنا بنلزم كلما ذكرنا صفة نقول غير مخلوق غير مخلوق غير مخلوق؟ لا، لكن نلزم بماذا؟ باعتقاد ان هذه الصفات غير مخلوقة، فنعتقد ان جميع هذه الصفات غير مخلوقة. لكن هل يلزم في اللفظ؟ ما يلزم في اللفظ. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الطريقة المثلى التي يمكن بها لطالب العلم دراسة الفقه الإسلامي؟ وهل من الممكن الاعتماد على الكتب ودراستها دون استشارة وطلب الشرح من الفقهاء والعلماء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: طلب العلم له طريقان، الطريق الأولى تلقي العلم من المشايخ، والطريق الثاني مراجعة الكتب، لكن الطريقة الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منه العلم شيخا مأمونا في علمه ومأمونا في دينه في العقيدة وفي العمل، لأن بعض المشايخ يدعي المشيخة وينصب نفسه معلما مفتيا وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير، فيضل الناس بغير علم. لكن إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة والعلم والدين والأمانة وسلامة العقيدة وسلامة الفكر فهذا يتلقى منه العلم. وطريق التلقي عن العلماء أسهل من طريق قراءة الكتب، لأن العالم كالمجهز للطعام يعطي قد الطعام مطبوخا منتهيا، فيكون تلقي العلم من طريقه أقصر. ولأن العالم إذا تلقيت من عنده علمك كيف تتلقى العلم؟ كيف تستنبط الأحكام من الأدلة؟ كيف الترجيح بين أقوال العلماء وما أشبه ذلك؟ أما التلقي من الكتب فهذا يصار إليه عند الضرورة، إذا لم يجد الإنسان عالما في بلده يثق به علما ودينا وخلقا وفكرا فحينئذ ليس له طريق إلا التلقي من الكتب. ولكن التلقي من الكتب طريق طويل يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى تأني، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج أيضا إلى مطالعة كتب الفقهاء عموما، لأنك لو اقتصرت على مطالعة كتب فقه معينة فربما يكون عند الفقهاء الآخرين من الأدلة ما ليس عند هذا، فالطريق طويل. ولهذا أطلق بعض الناس أن من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن من العلماء من تلقوا العلم من الكتب ويسر
يعني
الله
له. خطأه كثير، ولكن كلمة أكثر فيها نظر، يكون خطأه أكثر من صوابه، أكثر غير كثير. فمن تلقى العلم من كتابه وكذا خطأه كثير، لأنه سيعتمد على فهمه هو المستقل، أما الشيخ فيقصر مثل أي صنعة من الصنعات. من الذي تعلم الطب وحده؟ من الذي تعلم هندسة وحده؟ من الذي تعلم أي حرفة من هذه الحرف وحده؟ ما فيه. طيب إذا تعلم وحده لا يمكن يكون راسخا فيه، فيكون خطأه كثير. لكن هل أكثر؟ ما هو لازم، قد يكون بعض الناس عنده ذهن قوي وعنده نباهة وعنده كذا. نعم نعم.
قال: ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن من العلماء من تلقوا العلم من الكتب ويسر الله لهم الأمر وبرعوا في العلم وصاروا أئمة فيه.
لكن هذا لم يجعل قاعدة عند السلف أبدا، لكن كما أشار الشيخ هذا حد المضطر، وفرق بين الاختيار والاضطرار. بإخيارته الإنسان قد يكون في مكان وهو صادق في الطلب وكذا، لكن ما وجد الشيخ ولا استطاع يسافر إلى الشيخ، ما عنده مؤنة وعنده شيء، فلو أن الله عز وجل علم منه الصدق يسر له وهيأ له ما وفتح عليه، لكن هذه أحوال لا يقاس عليها. يعني ما ينبغي إذا ذكر الطلب على هذه الأشياء تقول فلان لو جبت 10 في الأمة فلان هذا كان إماما ولم يطلب العلم على يد الشيخ لم يتسنى له، هذا غلط. لا تقعد المستثنى، المستثنى مستثنى يبقى مستثنى، لكن القاعدة تكون بالمحكم، القاعدة تكون بمحمى، كل قاعدة لها مستثنيات، لا تجعل المستثنى قاعدة والقاعدة تجعلها كمالية فقط، لا، ولا تمثل تقول تم احنا عندنا الشيخ الألباني، تم احنا عندنا الشيخ فلان، تم احنا عندنا الشيخ علان، تم احنا عندنا الأخ الفلاني ما التقى بمشايخ ولكن أفضل من الذي التقى بالمشايخ. لا تمثل بهذا أبدا، لا تمثل، هذه تكون مستثنيات. وإما أن يكون الإنسان صادقا فالله يفتح عليه سبحانه وتعالى، أو لا يكون كذلك فممكن يحصل ما تحسبه أنت علم وليس بعلم، عنده شذوذات، عنده طبوليات، عنده كذا، وأنت تفكر أن هذا الرجل وصل ليه بكثرة تشقيقاته وكثرة كذا، وإنما هو في مرمى بعيد عن العلم الذي ينبغي أن يتلقى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها.
يعني نعم، ولما لم يمكن في نظم الإتيان بلفظها لا إله إلا الله نظمتها بمعناها. نعم.
قال من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال
إذن هذان البيتان فيما إشارة إلى شروط لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط، فلا بد من العلم المنافي للجهل، ولا بد من اليقين المنافي للشك، ولا بد من القبول المنافي للرد، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من الصدق المنافي للكذب، وهكذا تمشي في هذه الشروط. لابد. ولما يقول العلماء المنافي لكذا ليتحدد المعنى، معنى الشرط. فما المراد بالعلم؟ ما المراد بالعلم؟ لما وضعوا المنافي للجهل حتى يتحدد لك العلم المطلوب. العلم المطلوب هنا العلم بمعناه، يكون هذا منقدحا في ذهنك أنه لا إله إلا الله، أي أنه لا رب سوى، هذا في الربوبية، لا معبود سوى، هذا في الألوهية، لا ليس كمثله شيء، والسمع البصير، هذا في الأسماء والصفات. يبدأ العلم المنافي للجهل، هذا موجود عندك، موجود عندك. طب لو موجود بعض أفراد هذا العلم غائب عنك، اللي هو يسمى بالعلم التفصيلي، لا يقال إنك مشرك أو إنك كافر أو إنه لم يثبت لك العلم بلا إله الله. لا، أنت ثابت لك العلم بلا إله الله. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط عندهم العلم بلا إله الله، لكن العلم المجمل فاتهم شيء من هذا، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط. وهذا مما يقع فيه الذين لا يعذرون بالجهل، يقولون لأن العلم شرط في لا إله إلا الله، فكيف تعذر بالجهل؟ ونحن عندنا من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. نقول أي علم هنا يتحدد به الأصل فيثبت لك الإسلام به، وما يتحقق لك به الكمال. فالعلم عندك حاصل، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا على التوحيد، لا أشرك بالله عز وجل شيئا، وكذا الشرك أراه مخرجا من الملة، لكن في مفرد من هذه المفردات ما أدري أن هذه شرك، ما أدري. هذا يتعلق بالعلم التفصيلي، والناس ليسوا على درجة سواء. يعني تريد في العلم بالله الله يكون علم النبي زي علم الصحابة، علم الصحابة كعلم التابعين، علم التابعين كعلمنا، لأنه لابد من العلم بلا إله إلا الله، العلم كامل وتفصيلي ومجمل، فلا يلزمنا العلم مجمل. كذلك في كل أصل من الأصول، من أصول الإيمان، العلم بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل. أنا ما أدري من في السماء، أين البيت المعمور، ولا أدري أحدا من الملائكة من جهة الأسماء إلا جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا أدري عن وظائف الملائكة، لكن أعلم أن الله عز وجل خلقا هم مكرمون وهم الملائكة، وأن الملائكة ليسوا مثلنا، وكذا هذا حصل به أصل الإيمان. يبقى إذا لو وقع شيء في المفردات فانقلق قائل لكن هذه الشرك ليس بالمفردة، الشرك هذا أصل. نقول هو عنده تجنب هذا، لكن نقول مفردة من مفردة الشرك. إذ الشرك هو ماذا؟ دعوة غير معه أو صرف العبادة لغير الله. هو ما ثبت عندنا هذه عبادة حتى يصرفها لغير الله. لو ثبت عنده أن هذه عبادة لا تكون إلا الله عز وجل ما صرفها لغير الله، لكن لما وقع في شيء من ذلك يظن أن هذا يقربه إلى الله ولا يتنافى فقال. وكل واحد كان جاهلا ثم هداه الله يعلم هذا جيد، إنه كان يوما من الأيام ممكن أن يقول هذا الكلام ولا يقع في قلبي قط أن هذا مما ينافي، إنما قلد فيه المشايخ وقلد فيه الصالحين في هذا الباب، فظن ذلك أنه ماذا؟ مثل العوام عندنا، اسأل عام ما يمكن يأتي على دين هذا؟ الناس كانوا يفاجئون بالحلب بالنبي، الحلب بالنبي هذا يفاجئون. المرأة فوجئت إن هذا ممنوع، يعني المرأة فوجئت إن حينما تقول يا سيدي فلان لك بطة ما تطلع كذا، فوجئت إن هذا شرك، فوجئت هذه إن هذا شرك. يعني يعني هي بتظن ده رجل صالح، فلما تقول يا رب شلها يا سيدي فلان وكذا إن ربنا هيبارك لها عشان الرجل الصالح ده، إنما يا امرأة الرجل الصالح بيخلق لك البطة؟ لا، بيخلق الله. طيب لما انت عرفتها بأدنى تعريف إن هذا لا ما يجوز، هذا شرك، قول يا الله، قول يا الله فقط، ما فيش الله يا فلان ولا علم، ما له علاقة، فتقول سمعا وطاع لربي. فكثير من الناس ما يدري عن هذا أصلا. ليه؟ لأن هذا يعرف بماذا؟ يعرف بالتلقي، يعرف بالعلم، يعرف بالنظر، ليس بالفطرة. اللي احنا نتكلم فيه الآن في التوحيد هذا مشايخ من أعلى الشهادات يخالفونك فيه، مشايخ عمدة ودكاترة وأعلى ما يكون بيخالفونك في هذا، بل لو أنت قلت هذا ممكن يعاقبك، إن كنت في وظيفة يعزلك، ولا إن كنت بكذا احذروا، هذا وهابي، هذا هذا وهابي، صار هذا فكرا وهابيا، صار هذا فكرا وهابيا وليس منهجا، وليس منهجا شرعيا. ما بالك أنت بعموم الناس؟ طيب ماذا يقول الناس؟ نعم. فإذا قول وبعده إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألون سوى الرحمن من جل عن عيبه وعن نقصانه، هذا في إشارة إلى شهادة لا إله إلا الله، وأنها لا تقبل إلا بشروطها التي نظمه هو أيضا رحمه الله تعالى في بيتين وذكر 17 شروطا فيه. نعم. لا يأثم، هل يأثم في تقصير تعلم العلم؟ لا يأثم إلا من أجاءه الشيء ثم قصر في رفعه، يعني وجد المقتضي ثم قصر في رفعه، أما من لم يأت على دينه شيء من هذا لا يأثم، لا يأثم. الصحابة خفيت عليهم أشياء، هذا الذي يصلي 7 سنوات، تصلي 7 سنوات تترك صلاة 7 سنوات بالاستحاضة وهي لا تدري أن الاستحاضة تصلي، وهذا الذي يصلي صلوات الله أعلم كم صلى وهو صلاته باطلة، وهذا الذي ترك الصلاة عمر رضي الله عنه ترك الصلاة حتى وجد الماء، عمر رضي الله عنه لما أجنب، وعمار جعل تيممه كالغسل تمرغ في الصعيد كما تمرغ الداب، لازم التراب يصل إلى كل بدنه وجسمه، لا هذا تيمم ولا هذا صعيد، والنبي ما أمرهم بإعادة ما مضى، إذن هذا وارد. فالإنسان ما يأثم لأنه ليس بمقصر، هذا اتقى الله ما استطاع، لكن هو ما يدري أن هذا الشيء ماذا؟ ما يدري أن هذا الشيء يلزمه، فالذي يدري أن هذا الشيء يلزمه وصل ثم قصر في رفع الجهالة، هذا إذا وجد المقتضي في التعلم ولم يتعلم هذا المقصر. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم نعم. أي زمن تشريع؟ ما له علاقة بزمن تشريع، ما له علاقة بزمن التشريع، يعني أن هذه أشياء وقعت بعد التشريع موجود، لكن جهله، جهله هذا. الصلاة لم يعرف في الناقد فيها إلا لما جاء الرجل المخطئ في صلاته فعرفنا هذا أن هذا ناقد، لا يعرفون أن الصلاة صفة، بدليل أن الصحابة مع النبي يصلون صلاة صحيح، النبي ما قال لكل واحد صل فإنك لم تصل، فهذا موجود صلاة صحيحة، هذا من بين الذين يصلون صلاة صحيحة صلى صلاة باطلة، إذا التشريع حاصل قبله. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى وأن خير خلقه محمد،
وإذا عذر من مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه، وإذا عذر من الشيخ في المجتمع واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، فإذا عذر الإنسان في زمن الوحي بالجهل، فكيف بغير زمن الوحي؟ نعم نعم. لأنهم خرجوا عن فطرتهم إلى العلم، فجاءهم علم. خلفاء الدولة العباسية احنا بنقوله بالفطرة، الله بيتكلم، الله في السماء، الله في كذا، تجد كما قلنا ما تجد عاميا تلقائي لو هو على هذا الاعتقاد. طب تلقى أشعري بقى دارس على غير هذا الاعتقاد، ليه؟ دخل ما أفسد ذلك وظن أن هذا هو العلم. نفس المسألة، دخل على خلفاء الدولة العباسية ما أفسد عليهم هذا المعتقد بتقرير وتقعيد وأفسدوه، فأخرجوك عن المسلمات هذه اللي عندك بفطرة بتلقي عام في الناس، أخرجوك عن هذا بشبهات، أخرجوك عن هذا بشبهات. هذه الشبهات تمكنت من القلوب لأنها كانت شبهات قوية، هذه شبهات كانت قوية بالنسبة له. نعم. حسنة في ايه؟ في ما بتصليش؟ هي بتصليش. صلاة يؤجر عليها، لأن هذه لا تبطل صلاته، هو صلاة الماضية لا تبطل ولهذا يؤجر عليه، لكن صلاة الوقت ما يؤجر عليه، يعيدها، أما الماضية يؤجر عليه. نعم، لأنه معذور بالجهل. نعم. في نعم هات أظن.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذ لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا، ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك.
هل أنت تعطي وظيفة لجهمي؟ أبدا، هو ما يعطي وظيفة لمجسم، هو عنده أن تجاهم ده هو ده الدين. كيف تقول الله بيتكلم؟ كيف تقول القرآن هذا كلام صفة له، والله عز وجل يقول في عيسى كلمة الله، يعني عيسى غير مخلوق؟ تقول لا ده عيسى مخلوق، يقول طيب من الكلمة وكلمته. كيف تقول بأن إن قلت عيسى غير مخلوق يبقى أنت نقضت مذهبك؟ إذا قلت عيسى غير مخلوق أنه مخلوق يبقى أنت نقضت مذهبك، وإذا قلت بأن عيسى غير مخلوق يبقى نقضت دينك وإسلامك، لأن عيسى هو الكلمة، هم عندهم كده، عيسى هو الكلمة وكلمته، يبقى عيسى هو الكلمة، إذن الكلمة مخلوقة. نعم هكذا يقولون، ولا يدرون أن كون عيسى كلمة يعني كان بالكلمة وليس هو الكلمة، بدليل أن الله قال وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها، ألقى هذه الكلمة اللي هي كلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى بالكلمة، ما قال وكلمته ألقاه، لما قال ألقاها، فكان عيسى بالكلمة ليس هو الكلمة. وروح منه أي من الأرواح، منه روح، منه من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف. ومثل ما قال في آدم ونفخت فيه من روحي، هتجعل هذا إله أو ابن الإله لكون من روحي؟ طيب وآدم هتجعل هذا إله لكونه خلق من غير أب؟ طب وآدم أولى؟ نعم. فالشاهد إن قام عندهم هذا القيام وظنوا أن هذا هو العلم الذي لا يجوز مخالفته، ولهذا ابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيما. انظر إلى الواثق الذي قتل أحمد بن ناصر الخزاعي الكافر المرتد عنده، اللي رفض حجة الله اللي أقمناها عليه، هكذا يعتقد هذا؟ نعم. يسمع من ينكر ذلك، لكن ليس عندهم علم. الذي ينكر هذا ليس عندهم علم، ثم هو ما يدعو إلى الشرك، هو يدعو إلى شرك أبدا، ما يدعو إلى شرك، ولا يدعى أن الوالي بيخلق ولا أن الوالي كذا كذا كذا، لكن هذا الصالح له نفع من نفحات من كذا. النبي ما استفاد من موسى، هكذا يقولون، ما استفاد من موسى، ميت هذا موسى، ومراجعة النبي بين موسى وبين ربه أنزلت الصلاة من 50 إلى 5. يبقى الميت قد يحصل له نفع، ما تنتفع، فهم عندهم كل شيء يخرجون له شيئا، يخرجون شيئا. فلهذا تحتاج هذا إليه إلى الحجة التي تقوم عليه الرسالية تدمغ هذا الذي عنده وكذا، وإلا فالجهمية عندهم شبهاتهم مع قيام أو وصول كلام أهل السنة والجماعة، ولكن كانت شبهات أعظم. ولهذا هناك شبهة قد تعتبر في ضرء باب الكفر، وهناك شبهة قد لا تعتبر، ولهذا مرجع ذلك في الحكام على المعينين يقول للعلماء، يعني لا شك أننا لو تسلمنا ما فعلت الدولة العباسية من المأمون والواثق والمعتصم، لو تسلمنا بدون أحكام أهل العلم أهل السنة في زمانين معاصرين عليهم لكفرنا، قلنا هؤلاء حصلت مناظرات وحصل كذا، وأحمد رحمة الله عليه تكلم، وأحمد بن ناصر الخزاعي تكلم، ومحمد بن نوح وأئمة السلف تكلموا، إذن لا يعذرون. لكن أحمد رحمة الله عليه لم يكفروا، يعني قام عندهم أن شبهتهم هذه تكون بالنسبة لهم أقوى، فهي لا تمنع من التضليل لكن منعت من التكفير عنده، لأن الكفر هذا التكفير يضرأ بأدنى شبهة. نعم.
قال: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبقوا.
ولهذا أنت بتظن أنه ده أمر واضح بالنسبة له كذا، لا، ده هو بيحسبك أصلا، ده هو بيتعجب كيف أن أنت بتصد عن هذا الأمر، كيف أنت بيتعجب منك أنت، ولهذا أنت لست مؤهلا أن تكون داعية عنده. يعطيك أنت مسجد، أنت مسجد وتحارب أولياء الله وتحارب كذا، فما عندهم كل شيء مؤول. نعم.
قال: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسل ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك.
وهذا ليس عذرا في تضليلهم، إنما اعتبروا أحمد من ما عذرا في تكفيرهم، لأن باب التكفير باب صعب. نعم. وليس مستحيلا، لكن نقول باب صعب لابد فيه من التوافر والشروط وانتفاء الموانع، وان يكون ان تكون الحجه التي بلغتهم هي الحجه الرساليه، والحجه الرساليه التامه التي يحصل بها اقامه الحجه وبيان المحجه وعدم قبول الاعذار في ذلك، فلهذا مرجع ذلك الى اهل العلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن خير أفضل خلقه، هاء الضمير يعود على الرحمن، محمدا بدل من خير أو عطف بيان ومعناه الكثير المحامد فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل.
محمدا بدلا من خير، وأن خير خلقي محمدا، نعم، فهو بدل من خير ولذا نصب، أو عطف بيان ومعناه الكثير المحامد فهو أبلغ من محمود. نعم.
قال: من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، وهذه الجملة صلة من، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس.
نعم، من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، فالبينات والهدى ما جاء بها النبي من قبل نفسه، وإنما هي من عند الله، من عند الله عز وجل بوحي ينزل بهذا الشيء أو بإقرار الوحي. فلهذا السنة كلها وحي، السنة كلها وحي، إما بما نزل من عند الله عز وجل أو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي عليه، فالسنة كلها وحي. وقال هذه الجملة: من جاءنا بالبينات والهدى، صلة من لو جاءنا بالبينات والهدى، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونعت المنصوب منصوب، والخبر رسوله، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق. فرسوله الخبر رسوله، والرسول بمعنى المرسل، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس اتفاق بينهم. لكن في حد التمييز بين الرسول والنبي، يعني عندهم كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا متفق عليه، ولهذا قالوا من أجل هذا ختم الله عز وجل هذه الآية بخاتم النبيين، قال وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، لأن إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا ختم بالنبوة وخاتم النبيين، لو جاء واحد يقول أنا رسول، والله يقول وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين فأنا رسول، نقول مستحيل أن تكون رسولا ولست بنبي. طيب، لكن لو ختمت الآية ب وخاتم المرسلين لجاء من يدعي أنه نبي، فإن ألزمته كيف نبي وكذا، فيقول نبي لا رسول، لكن يصلح رسول لا نبي؟ ما يصلح. لهذا كان الختم ب وخاتم النبيين سدا للباب، مع أن الرسول أرفع من النبي، لكن الله قال وخاتم النبيين، ولهذا كل دعوة النبوة بعده فكفر وغي وضلال، ما تقبل دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خاتم ماذا؟ النبيين. ولهذا هم جاءوا فتحوا بابا آخر سموه الولاية، وعندهم خاتم الأولياء كما عندنا خاتم النبيين، وجعله أرفع من النبي. أما لكن الحد الذي هو فارق بين الرسول والنبي اختلفوا اختلافا كثيرا، والذي يظهر من ذلك أن أقرب الفوارق، لأنها كلها يعني نسبية، كلها تشمل الصواب بنسبة ما، والذي يظهر في أخص الفوارق أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ إلى قوم مخالفين، أي مشركين، مشركين خلص أرسل إليهم زي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما النبي قد يوحى إليه إما بشرع من سبق أو بأمر آخر ويؤمر بالتبليغ، لكن إلى قوم موافقين، فيكون شأن العلماء الذين يبلغون عن الرسل، ولا يلزم في الرسول أن يكون الشرع الذي أوحي إليه جديدا، فقد يكون بشريعة من قبله مع بعض اختلاف الشرائع. فلهذا يكون الضابط في ذلك ليس مسألة الإرسال والوحي، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيكون الضابط إلى قوم مخالفين مشركين وإلى قوم موافقين يجدد لهم هذا الدين. ولهذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء تجدد لهم الدين، وفي هذه الأمة قام العلماء مقام الأنبياء، فالعلماء يجدد الله عز وجل بهم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يعني هذا أقرب الأشياء. شوف كلام شيخ إسلام، كلام الشيخ صالح طحوية، وابن باز له يعني كلام جيد في بعض التقييدات في كلامه أيضا رحمه الله. نعم.
قال إلى جميع الخلق كافة.
فيبقى عندنا يعني في المتفق عليه أن الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا معروف. وعندنا في رسل وأنبياء الرسول غير النبي، يعني في المعنى، يبقى هذه مسلمة أيضا، رسول غير نبي في المعنى، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا متفق عليه. الحد بقى الفارق بين الرسول والنبي هذه عبارات يعني فيها توسع وتضييق وتقييد. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال في النبوات فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبي بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول.
إلى مخالفين، إلى من خالف. نعم.
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلا هو إلى أحد يبلغه فهو نبي وليس برسول. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
وأما إذا كان
إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول.
نعم.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي.
يبقى حصل وحي، كيف عرفنا أن نبي هذا؟ بالوحي. نعم.
وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا
يعني إرسالا يعم النوعين، يعم رسول يعم نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم.
وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، مثل ما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمهم الله في قضية،
مثل العلماء في الأمة هذه يجددون لهم الدين، وهذا كان تسوسهم الأنبياء. نعم.
كالعالم الذي يفهمهم الله في قضية معنى يطابق القرآن، وكما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو داود، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته
فهم رسل. نعم.
وحده لا شريك له، ولا بد أن يكذب الرسل قوم. قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم
كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون،
وقال ما يقال لك إلا ما قد قال
قيل الرسل
من قبلك، فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول نبي دليل على النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل
يعني
إلى قوم،
لكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه
لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمن بما يعرفونه أنه حق كالعالم.
تمام. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ فأجاب: المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه بيفعل كذا ويفعل كذا، يصلي يصوم، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له نبي.
طبعا لم كلمة عند العلماء لم يؤمر بالتبليغ، تبليغ خاص، وليس التبليغ الذي هو أمر معروف عن المنكر، وليس التبليغ يحصل به تجديد الدين، هذا الدعاء العلماء مأمورون بهذا. فكيف بالعلاء؟ فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالأنبياء؟ يبقى هذا المنفي تبليغ خاص، اللي هو أوضحه شيخ الإسلام إلى قوم مخالفين، قوم كفار، قوم كذا. نعم.
أما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس، ينذر الناس.
قال النبي أوحي إليه في نفسه، ولم يؤمر بالتبليغ، فيرى المنكر أمامه ويرى المخالفة أمامه ويرى كذا ولا ينهى. لا، إنما هذا كأمر تبليغ على المعنى الخاص، وهو الذي يكون في الرسل، يعني ليس شأنه في التبليغ كشأن الرسل في التبليغ. نعم.
أما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس، ينذر الناس، صار نبيا رسولا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله، يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه يكون نبيا رسولا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعون للتوراة. والصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا لنبي قبله، كما جرى
عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، وهو قد بعث بما في التوراة، لكن مع اختلاف بعض الأشياء، ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا العلماء قالوا لما قال ورقة للرسول ليس صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ما قال على عيسى، لأن الأصل ما أنزل على موسى. نعم.
كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى، وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله، كمن كان على شريعة التوراة. والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو إحنا ذلك، لكن لا يؤمر بالتبليغ، والله أعلم.
كلمة لا يؤمر بالتبليغ مشكلة، كما قلنا المنفي هنا تبليغ خاص وليس عموم التبليغ، فإن العلماء يبلغون ويبينون، فكيف بالأنبياء؟ لكن العالم يبلغ تبليغ تجديد، والنبه يبلغ تبليغ تجديد، تجديد بالجيم. إنما الرسول يكون بلاغه بلاغ خاص إلى قوم مخالفين. فلهذا ضع هذا الكلام مع كلام شيخ الإسلام، يتبين لك نوع التبليغ للرسول ونوع التبليغ للنبي، وهو إلى قوم مخالفين، إلى قوم موافقين، إلى قوم كفار ما عندهم توحيد، أما الآخرون إلى قوم فيهم التوحيد وفيهم كذا، لكن إما بشيء مثلا في بعض الأمور، في بعض كذا، أو في بأن يبلغ رسالة من قبله. نعم.
الشيخ صالح.
نعم.
قال رحمه الله، قال حفظ الله تعالى في الطحاوية: فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ والجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهو أن التعريف النبي، وهي مسألة اجتهادية، النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمر بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. وتلحظ أن هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى
يعني النبي، ليس أن الرسول من أوحي بكتاب والنبي ليس كذلك، فهذا تعريف خلا من اشتراط الكتاب، فقد يكون الكتاب لهذا وذاك. نعم.
فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف إبراهيم وموسى، فقد يكون له كتاب فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إتيان الكتاب ووحي جاءه بكتاب منزل من عند الله فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت لك في التعريف أن المدار على النبي موحى إليه والرسول موحى إليه. النبي
اشترك في الوحي والإرسال، وما أرسلنا من قبلك برسول ولا نبي إلا إذا تمنى. نعم.
النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء في الحديث، ويأتي النبي وليس معه أحد، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له، ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك
هذا ملحظ دقيق، هذا ملحظ دقيق، أن العلماء ورثة الأنبياء ليس ورثة الرسل. نعم.
قال وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذن في إيضاح شريعته في إيضاح الشريعة يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله عز وجل، والعالم يوضح الشريعة
قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
ويعرض لحكم الغلط. ويتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، فإذا الفرق ما بين
هذا ليس فارقا جوهري، فالرسول نفسه قد يأتي يتبع من قبله، كما جاءت أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام على التوراة، داود وسليمان كانوا على التوراة. نعم. وقد يكون وهذا لا يمنع يكون هناك بعض الأمور خاصة. نعم.
فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة شريعة من قبل أن النبي يكون متبعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متبعا كيوسف جاء قومه بما بعث به إبراهيم ويعقوب، وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. وهذا الكلام هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول.
يبقى من ألغى الفارق بين الرسول والنبي أخطأ، هناك فارق بين الرسول والنبي، هذا لابد أن نعتقد، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا لابد أن نعتقد. أما عدا ذلك اختلفوا في بيان الفوارق الدقيقة، وكل أبدى ما يعتقد من خلال فهمه لمعنى الرسول وفهمه لمعنى النبي، لكن هذا أسلم الفارق وأقربها، وهو أن الرسول يوحى إليه والنبي يوحى إليه، لكن هؤلاء الرسول إلى قوم مخالفين من الكفار وكذا والمشركين، والنبي إلى قوم موافقين، ولهذا كانت الأنبياء تشوش بني كانت بني إسرائيل تشوشهم الأنبياء. نعم.
قال إذن كما ذكرت لكم الكتاب
خلاص يكفي. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفيه
حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي وذكر وكان النبي يبعث في قومه خاص وبعث إلى الناس عام، يبقى ليس النبي مبعوثا إلى العربي فقط ولا إلى زمانه أهل زمانه فقط، بل هو إلى الناس كافة. طيب هذا في عموم بعثته إلى الناس، والمصنف قال إلى جميع الخلق، والخلق أعم، وقد دلت الأدلة على أن عموم بعثته إلى الإنس وإلى الجن، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وقال تبارك الذي بيده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. نعم.
قال وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع
كانت بعثة أي نبي من الأنبياء قبل النبي إلى قوم خاص يبعث في قوم خاص، هذا الذي أعرفه من كلام أهلي العلم يعني المشهور المقرر. أما الجن هل قامت الحجة، هل قامت حجة عليهم وكذا بكون وجود رسل وأنبياء أرسلوا إلى قومهم فيكونهم تبعا اعتبار بلوغ الحجة إليهم؟ ما أعلم أن نبيا سوى مكان من سليمان عليه الصلاة والسلام يعني الذي سخر الله له عز وجل الجن فكانوا داخلا في جملة التكليف أو كذا، لكن هل كان النبي يرسل إلى الجن مع الإنس؟ ما أعلم دليلا في ذلك. إنما الوارد في السنة كما قال النبي حديث جابر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا الله يقول وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا أي منهم والله عز وجل أرسله إليه. ولهذا كان الله يرسل في الزمان الواحد أكثر من نبي، مما يدل على أن النبي ما كان بعثته عامة. طيب هذا بالنسبة للناس، هل الجن يدخلون في هذا؟ فهذه المسألة أنا متوقف فيها إلى الآن، ما عندي فيها العلم الذي أستطيع أن أحسم به الأمر هذا. من أهل العلم من قال الجن كذلك، الجن كذلك، وأنهم يعذبون على ما كان من بلوغ الرسالة. لكن إذا قيل ألم يأتكم نذير، يا ترى ماذا سيقولون؟ يعني هل بمجرد البلاغ العام إنهم سمعوا عن رسول وسمعوا دعوة رسول فتكفي هذه؟ محتمل، الله أعلم. أقول أنا متوقف، لا أنا بالنافي ولا أنا بالمثبت، أنا متوقف. ومن وجد علم في هذه المسألة فليأتينا بذلك. نعم بعض أهل العلم قال ذلك، لكن ما أستطيع أن أجد الأدلة التي تكون قوية قاطعة في هذا الباب، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعروف البعثة بالرسول إلى القوم الذين تلزمهم متابعة الرسول، ومن لم يأتي هذا الرسول فإنه يمتحن يوم القيامة. فهل ما يكون من هؤلاء الجن وكذا الذين جاء الخبر أنهم يدخلون النار أو كذا على اعتبار بعد الامتحان الذي يكون يوم القيامة، أو يكون هذا باعتبار ما بلغهم من دعوة رسول وإن لم يرسل إليهم، أو كما قال شيخنا باز أظن في بعض المواضع لما يقول كان النبي لما بيرسل إلى قوم يبقى إلى الإنس وإلى الجن من هؤلاء فيكون الجن تابعا لهؤلاء؟ وهذا عندي فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول وإلعاد أخاهم هودا، وليس هو من الجن حتى يقال أخاهم أو كذا، والدليل قد دل في النبي على عموم البعثة للإنس وإلى الجن. فالحقيقة بحثت كثيرا يعني لم أجد شيئا أستريح إليه في هذه المسألة، لهذا نقول بالتوقف. مسألة يعني إن يعني هل هؤلاء، نحن نعلم أن من جات الإنس كل قوم كلفوا بالرسول الذي جاءهم، ومن أمة إلا خلا فيها نذير. طيب إذا ما بلغ رسول يمتحن، لأن الجميع في النار يخاطب ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم؟ فأنا عندي دليل أن كل قوم أرسل الله عز وجل وكل أمة أرسل الله عز وجل إليها رسولا، ولو افترضنا أن بعضا لم يرسل إليه رسول فإنه يمتحن يوم القيامة. مسألة الجن ما أعلم، سواء عن سليمان عليه السلام وكذا، ما أن نبيا أرسل إلى سوى قومه من البشر فضلا أن يكون إلى الجن. حديث النبي كان النبي يبعث إلى قومه خاص، وبعث إلى الناس كافة، وبعث إلى الناس كافة، هذا بالنسبة للناس. الجن علمنا بالنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ماذا؟ إلى الجن. فهل يا ترى اللي بيقول بأن هؤلاء قامت الحجة عليهم باعتبار يعني ما يصلهم مما يسمعون عن الرسل؟ الله أعلم، لأن النصوص بينت الإرسال الخاص. ألف لام ميم تنزيل كتاب الله ربي فيهم رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمون بهذه الفترة هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، ومن أخبرنا عنهم النبي بينهم في النار بما أخبره الوحي بذلك. فالله أعلم، الله أعلم، أنا متوقف في هذه المسألة، العلم عند الله. نعم الشيخ نزمه قال يعني إلى قوم. نعم
قال الشيخ ابن باز: أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للجميع للجن والإنس، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس قومه في جهة.
تحتاج دليل، يعني ودي أبلغ الناس لما يجي واحد يقول لي ما الدليل، ما أقول له ابن باز، ودي يعني ما إذا سألني ما الدليل على أن كان النبي يبعث إلى قوم من الإنس والجن، الإنس عندي الدليل كان بيبعث إلى قوم خاص عندي. طب إذا قال لي ما الجن، ما دليل الجن، ما عندي دليل، أقول له قال ابن باز، وحينئذ ما أصلح شيخا في هذه المسألة أبلغ، لأن أنا مقلد ما أصلح فيه شيخ. ممكن أنقل له أقول في عالم اسمه ابن باز يقول هذا، لكن ما يصلح أنا أتبنى وأنا مقلد ما أصلح، ما عندي. تفضل. أي مخالفة؟ الشياطين في العداء هذا قائم، في العداء هذا قائم منذ إبليس وهو يبعث بعوثه لإضلال بني آدم، هذا في العداء ظاهر، لكن احنا نتكلم في إرسال خاص، يعني استحضر قول الله عز وجل لهؤلاء في النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. نعم، ولا يعني إن جاء أغلبي ما في إشكال باعتبار هؤلاء جميعا، وباعتبار من لم يبلغ رسول في الدنيا أتاه في الآخرة كله، ما في أحد يدخل النار من إنس وجن إلا برسول، لكن رسول في الدنيا طيب أو رسول في الآخرة بالامتحان، فهذا نداء عام ما في مشكلة. نعم،
لأن كل رسول يبعث إلى قوم،
يعني كل هذا يعني بحثته، كل هذه الافتراضات بحثتها في هذا، لكن كما قلت لك ما عندي في هذا القطع الذي أقول فيه في رسل الإنس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن، ولا أتبنى تخطئة هذا أيضا، ما عندي علم أخطئ به أو أخذ، لكن أنا بقول يعني بحسب ما يظهر لي، هذا بحسب ما يظهر لي. نعم،
لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس قومه في جهته أو مكانه،
هذا كما نقول لو عندنا شيخ ابن باز نقول يا شيخ أما الإنس فقد ورد الدليل يبعث إلى قومه. طب الجن من أين أتيت به يا شيخ؟ إلى جن المكان، وما حدود جن المكان هذا؟ والجن يختلف أصلا في طبيعته، الجن قد يأتي كل مكان، أي مكان ينسب إليه، فهذا ما أستطيع أن أنا أقدم فيه دليلا. نعم،
أو مكانه من جن وإنس هو مبعوث إليهم، وإن كان لا يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن، لكن هو مبعوث إليهم، عليهم أن يسمعوه ويطيعوه وينتفعوا برسالته ويعملوا بها إذا كانوا من قومه، من بلده، من قومه الذي بعث إليهم، فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول، لأنه
قال إذا كانوا، يقول إذا كانوا من بدون تفاصيل يعني،
ويعملوا بها إذا كانوا من قومه، من بلده، من قومه الذين بعث.
هل الجن من قوم النبي؟ ليسوا كذلك. نعم،
الذين بعث إليهم، فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول لأنه أرسل إلى قومه.
نعم، خاصة احنا بحثنا من قبل، بس احنا بس بننبه نجدد بس الكلام هذا حتى تعرفوا قولي فيها، بس بعض قد يشوش يقول لك هذا بيخالف ولا بيوافق ولا، بس عشان تعرفوا قولي، التوقف قولي في ذلك التوقف، انا ما اتبنى شيئا فيها الا بدليل. نعم نعم، من 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 نعم، من يرسل ايه؟ ما شيخ صالح بيّن يعني في سائل العواصف يسأل يقول هل يلزم في الرسول ان هو يرسل بكتاب؟ ما شيخ صالح بيّن ان هو ليس يلزم الكتاب، ليس يلزم كتاب. في جنس الكتاب موجود، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، لكن هل هذا يشمل كل الرسول يشمل كل؟ الله أعلم. الشيخ صالح يقول لا يلزم في ذلك شرط الكتاب. ما ترك الايه؟ موافق لهم فين؟ قتل اليهود الانبياء. هو في واحد موافق للانبياء ويقتله؟ يعني في واحد موافق للانبياء ويقتله؟ دول رسل، رسل هم رسل، لكن لا يلزم انهم اتوا بشيء جديد، يعني كشيء خارج عن التوراة. بالتوراة كان عندهم التوراة. نعم نعم. انهم ايه؟ لا، ليس النبي هنا بمعنى الخاص، لان يطلق على رسول النبي ايضا، يا ايها النبي وهو رسول. نعم 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 نعم. اي مسألة؟ لا، دي مسألة هل في الجن رسل او نذر، دي مسألة اخرى، هذه مسألة سهلة سهلة. هل الجن كان منهم رسل أرسلت إليهم ولا هم نذر؟ فيكون الرسول ليس معنى الرسول الخاص هنا، رسول يقابلنا ببك، لكن رسول إلى قومه، يعني رسول قومه، وده الأقرب، أنهم كان منهم النذر وليس منهم رسل، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، ولا يقال هذا في الجن، لا يقال هذا في الجن. نعم. ما نقول دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
هذا السماع هنا لا يسمع بي السماع الخاص، سماع الحجة الرسالية، فهذا مفسر لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، مفسر بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فلا بد ان يكون السماع لماذا؟ للحجة الرسالية، وليس السماع عن نبي يقال اسمه محمد هذا نبي الاسلام وهو في قوم يكفرون بهذا الاسلام ونبي الاسلام، هل هذا سمع الحجة؟ لا، ما سمع الحجة الرسالية، سمع عن نبي اسمه محمد سماعا مشوها. فهل بهذا تكون قد قامت الحجة؟ كثير من الناس اليوم من شعوب الأرض الكافرة قد يكون هذا عنده، سمع النبي اسمه محمد لكن سمع مشوها، نبي الإرهاب، نبي كذا، نبي كذا، ولم يسمع حجة. فالمعتبر ما هو؟ السماع عن الاسم ولا السماع عن الحجة؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا ما حصل البيان. فهذا الذي يظهر أنه السماع الخاص الذي تقوم به الحجة، فمن لم يبلغه السماع الخاص الذي تقوم به الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة. ما
قال بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الآية، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات.
فدل هذا على أن الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا نور. طب وضد النور؟ الظلمة. إذا من أعرض عن هذا الكتاب فهو في ظلمة، في ظلمة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فالمعيشة ضنك ويوم القيامة نحشره أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فلنسي كده وكذلك اليوم تنسى. إذن الشرع نور، من خرج عن هذا الشرع هذا في ظلمة، والظلمة تختلف والظلمات تختلف، ناس يختلفون في هذا كما أن ناس يختلفون في النور أيضا. فليس ما عند الصحابة كما عند من بعدهم، وليس ما عند الصديق كما عندي، وليس ما عند النبي صلى الله عليه وسلم كما عند غيره من الأنبياء ممن هم دونه صلى الله عليه وسلم. هذا نور، ولكن يقع التفاضل في هذا النور، كذلك ضد هذا النور الظلمة، والناس يتفاضلون في هذه الايه الظلمة. فكل باب يعرض الناس في عن الشريعة فهو ظلمة وضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. فترى الواحد فيما يتعلق بالاستقامة إذا كان متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه بفهم سلف الأمة بفهم العلماء، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون على نور، فإنه يكون على نور، على صراط مستقيم، لأن الله عز وجل أوحى إلى النبي هذا النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا نجد يا أخواني أن مادة القرآن هي مادة واحدة، بيان الحق وأهل الحق وبيان الباطل وأهل الباطل. يعني قضية معرفة الحق من الباطل ومعرفة الضلالة من الهداية دي أس القرآن، أس دعوة الرسل. لهذا أنا أعجب والله يا إخواني، أعجب من هذه المسألة اللي تهمش عند الناس، ضحكة من هذا وذاك وكذا. احرف يا أخي الحق تعرف أهله، ولا تنشغل بمسائل دي، لأن المسائل دي صراحة تكثر العداوة. فلان على الحق، فلان على الباطل، الجماعة الفلانية تمشي معها، فالجماعة فيها ما تمشي معها، كل شيء تجعلون على ميزان الشيخ هذا كذا والشيخ هذا كذا والجماعة هذه كذا. يا أخي دعونا من هذا، ما هو بمنهج هذا ابن باز ولا منهج العثيمين ولا بمنهج العلماء. يا أخي اتركوا هذا، اتعلموا كل هذا جرح وتعديل جرح وتعديل. بالله عليك تفهم القرآن، أعطيني يا أخي، ما أقول صفحة في القرآن، صفحة يا أخي، أعطيني آية يا أخي ما فيها بيان سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يعني دي قضية محورية، هذه قضية محورية، لازم أعرف موضع قدمي فين في أي مسألة. مسائل يعني أنت تهمش هذه، هي كالروح بالنسبة للجسد، كيف تهمش الروح هذه وتقول لا 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 يلزم، لا يلزم روح بالنسبة للجسد. يا أخي ما في هذا. لكن إما أنك طالب علم، إن أنك شيخ تبين، وإما أنك طالب تسأل. القضية دي فيها رجلان، فيها رجلان، فيها رجل عرف فدرس، وفيها رجل لم يعرف فيسأل. الثالث رعاح همج، ليسوا محمودين. إما أنك عالم تبين، وإما أنك جاهل فتسأل. خير مسألة تسأل فيها مسألة الصراط المستقيم من صراط المغضوب عليهم والضالين. إذا بوب البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، كيف بأخص المسائل وهي لا توقع فيها النزاع بين الرسل وبين القوامين. اثنين، وقع فيها النزاع بين أهل السنة والفرق. تشهد يا أخي بهذا؟ تشهد يا أخي إن ما مر لحظة على أمة الإسلام إلا والنزاع قائم فيها بين طائفة تسمى بأهل السنة وبين 72 طائفة تسمى بأهل الأهواء. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ تعرف إن الحرب دي دائرة ولا ما تعرف؟ تعرف إن الحرب دي ما فيها مسالمة ولا مواضعة ولا كذا ولا كذا؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف إن ما يصلح فيها بذل مال ولا بذل كذا؟ هذه المسألة اللي لا فيها عقود ذمة، وهذه مسألة ما فيها مسالمة ولا فيها مصالحة مؤقتة ولا مؤبدة، ما في حجة حق ترسل على الباطل فتدمغه فده وزهق. من جهة عسكرية يحصل أن نسالم أن نصالح لمصلحة. أما من جهة حجة وبيان ما في تزاوج بين حق وباطل، ما في تنازل حق لباطل في مسألة. إذا دي قضية أمتك، قضية النبي والصحابة، قضية من جاء بعدهم، هذه قضية كل سلفي، فكيف تهمش هذه القضية ويقال هذه المسألة لو نتركها يكون أفضل، نريد تدريس علم، نريد تدريس دين لا جرح فيه ولا تعديل، نريد تدريس دين لا تحذير فيه من فرقة أو جماعة أو دعية، نريد هذا، نريد سلامة صدر، لا نريد أن تغر صدورنا ونخرج من الدرس نكره هذا، نوالي هذا، نعادي هذا. نقول اذهب تبحث عن هذا الدين فإنه لا يوجد بين الهرمين، إن وجدت دينا كما تطلب هاته وتعالى. ننظر هذا دين ولا لبان، كان دين نوح ولا دين إبراهيم ولا دين محمد ولا دين موسى ولا دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ دين نوح واستقشوا ثيابهم وصروا واستقرروا استكبارا، ولا دين إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا فإنهم عدو لي إلى رب العالمين؟ ولا دين موسى عليه الصلاة والسلام قال وما رب العالمين؟ ولا دين عيسى اللي رفع رفعه الله ونجاه من القتل قتلوه حكما وإن لم يكن واقعا؟ ولا دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي عذب وأولي وقتل من أصحابه من قتل وهاجر من مكة إلى المدينة ويحب البلاد إليه وهاجر أصحابه إلى الحبشة ومات وواصل الصحابة هذا الأمر؟ سل قادسية، سل يرموكا، سل هذا، وواصل التابعون إلى هذا على هذا المنوال وهم يعادون الناس جميعا في ذات الله سبحانه وتعالى، وتولى أئمة الأوضة ومصابيح الدجى هذا الميراث، هذا أحمد، هذا ابن نصر الخزاعي لماذا قتل؟ هذا ابن مشكوية لماذا خلعت عن راسه؟ هذا ابن تيمية لماذا سجن مرات ومرات؟ هذا ابن عبد الوهاب لماذا هدد بقتل؟ هذه قضية كيف تهمشها؟ تظنها قضية مداخلة؟ لا تحقون عليك. قضية مداخلة؟ أي مداخلة؟ قضية رؤى خاصة؟ قضية شيخ؟ هذه قضية دين منذ أن كان دين إلى آخر الزمان، حينما يقاتل مسلمين اليهود، حينما يخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، آخر مؤمن يموت، يموت على صراع بين حق وباطل. ما في إيمان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولا تريد أن تكون هؤلاء من الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اعرف هذه القضية، بارك الله فيك، لا تلتفت إلى سفهاء أحلام أحداث أسنان، لا تلتفت إلى من يلتزم بمنهجه. هؤلاء والله والله ما يسقطون الليل والنهار، طعن في أهل السنة، طعن في أهل السنة، وإن قالوا ما عندنا الجرح والتعديل، هم ما عندهم إلا الجرح والتعديل، لكن بباطل. ما في دين بهذا أبدا، ما في دين بهذا. أول ما تتكلم من أول لا إله إلا الله في عداء، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا، الأمة تختلف في تفسيرها. انظر هؤلاء يقولون لا خالق إلا الله، لا شعر كذا، ولا قادر على اختراع إلا الله. طيب وهل كان المشركون يخالفون بذلك؟ وانظر إلى آخرين من أهل الحلية والاتحاد، لا معبود إلا الله، كل من في الأرض هو الله، إذن ما في معبود إلا الله. حتى في لا إله إلا الله نختلف فيها. فدين بلا هذه الصراعات، دين بلا تمييز بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، هذا غير موجود، هذا غير موجود. لكن إما أن تكون شيخا فتعلم، وإما أن تكون طالبا فتسال. هؤلاء هم النجون، عالم يعلم سنة وطالب يسأل عن سنة، سؤالك مذموم رعاع، هذا لا قدر له، لا قيمة، هذا مع الهمل لا قدر له. انظر كيف أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الذين في بني إسرائيل وعظوا، ولما قرت لهم طائفة وهم من الوعاظ ووعظوا كثيرا، لكن وجدوا أن هؤلاء قوم ما يستجيبون، فقالوا لإخوانهم الذين يواصلون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انظر إلى هذا الفقه العظيم الذي يسمو، لأنه يدعو إلى الله عز وجل ويفصل بين دعوة إلى الله وبين قبول الناس الدعوة إلى الله، قبول الناس عند رب العالمين. ليس هناك حد أوقف الدعوة لأن الناس انصرفوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نعذر أنفسنا إلى الله. هؤلاء مكلفون بالاتباع ونحن مكلفون بالدعوة. طب الدعوة لها أمد إذا لم يستجب الناس وأوقفناها؟ لا، كن هؤلاء أعرضوا إحنا لا نتوقف، معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه طائفة، هي طائفة هذه المباركة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإن الطائفة التي قالت لما تعظون قوما هي من الناجية، طائفة ناجية، لأنها طائفة قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني هم منكرون عليهم أصلا ويعلمون أن ما هم عليه باطل، هم ما اعترضوا على أهل الحق وأيدوا أهل الباطل، هم يقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إذن هم على باطل وحكموا عليهم بهذا. لكن قضوا وقتا في الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، وظهر لهم من هؤلاء ما يستجيبون، أما الآخرون فإنهم يواصلون. فإذا هذا سبيل موجود. فلما طرأ الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالآيات ومع ذلك أرادوا قتله، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصادق الأمين ومع ذلك صار الكاذب الساحر المجنون. فتريد أنت دعوة، دعوة بلا فرقان، دعوة بلا بيان سبيل، مجرمين من سبيل كذا. بعضهم كان عندنا عند الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز، يعني أنا لست أعرف عند الشيخ الفوزان، هذا من أقربنا الشيخ الفوزان، مش من أقربنا، هذا أقربنا مش من أقربنا، هذا رايح وبيقرأ على الشيخ قراءة جيدة وقراءة جميلة ودكتور وكذا، وأبوه أصلا من زملاء الشيخ الفوزان كان، وانت رايح طالب طيب، وعندي ابن باز وله كتب يرجع على ابن باز، يعني ترجمة، ما عندنا الترجمة هذه، احنا ما عندنا الترجمة هذه. ويسأل عن هذا الجرح والتعديل وكذا وكذا، قال أجيب به بما أجاب شيخانا وعالمانا، شيخ الفوزان وشيخ الغدين، حافظينهم، شيخ الفوزان اللي يقول علم الجرح والتعديل انتهى ومات وكذا، والشيخ الغدين اللي يقول بعض الطلاب يقول خلاص، ده اللي انت عرفته، شيخانا رد على البوطي في كتاب، شيخانا رد على الصابوني في كتاب، شيخانا رد على الرفاعي في كتاب، شيخانا قدم له كتب في الردود، شيخانا كانوا سدا منيعا ضد اهل البدع، وهذا شيخانا ما في الا علم الجرح والتعديل دفن، لا علم الجرح والتعديل ما دفن، لكن فسر في مواضع اخرى فيما يتعلق بقانون رواية، فيما يتعلق بقاعدة، يعني أن قوالب العلماء، أن حكم العلماء السابق في هذا انتهى، لكن يبقى ما يسمى بالنصيحة، لابد أن نبين كلام علماءنا، ومع ذلك لا نوافق علماءنا في العالم اللي يقول العلم الجرح والتعديل مات وانتهى، لا ما مات، إلى آخر الزمان جرح وتعديل، لكن الشيخ يسمى نصيحة، أنا أكون أمين على علم شيخي، لا أصدر شيخا بالجرح والتعديل كالآخر الذي عند الشيخ العثيمين وصهر الشيخ العثيمين، ويصدر الشيخ العثيمين على انه الاف الساعات لا تستطيع ان تأتي بساعة فيها جرح وتعديل، تصدر انت الشيخ هذا؟ يعني تريد ان نرد على الشيخ نقول الشيخ امات علم جرح وتعديل، ولا الشيخ اللي رد، ولا الشيخ اللي قرر، ولا الشيخ اللي اوجب التحذير من اهل البدع والاهواء، ولا الشيخ الذي لا يرى جواز السكوت عن من خالف ولا عن طالب يوجد يفسد هذا، ولا الشيخ الذي لا يرى تلقي العلم على ذلك كذا، ولا الشيخ اللي انت سمعه الان في اول الدرس يقول الشيخ اللي تطلب عليه العلم لابد ان يكون سليم العقيدة سليم الفكر، مش ده الشيخ ابن عثيمين؟ انا لست بليدا حتى احسب علم شيوخي بكم مرة، انما احسب علم شيوخي بالقعدة، ما احسب علم شيوخي بكم مرة، انا بليد، انا لست بليدا بجما ما افهم انا، وقل هذا قام مرة وده شيخ قام مرة، فهناك فرق بين ربيع ابن هادي وبين شيخ ابن باز و... لا أبدا، أقول له فرق مطبقة مطبقة، في فرق بين أحمد وابن المدين وابن معين، في فرق، ما في فرق، في فرق بين شعبة وشعبي وابن سيرين وزوج، ما في فرق. هذا سؤل عن ألف رجل، هذا سؤل عن مئة، هذا سؤل عن مئتين، هذا سؤل عن خمسة، هذا سؤل عن ثلاثة، ما في فرق، قاعدة واحدة. فهذه أص القضايا، ما ينبغي أن تموت فينا هذه القضية، ما ينبغي أن تموت فينا، لابد أن نكون ناطقين بهذا الحق في أي واقع من الوقائع، نسقط علم السلف، لأن هناك من لا يدري، من لا يعلم، ويستهزئون بأهل السنة والجماعة، جرح وتعديل، جرح وتعديل، المداخلة. شوف مثل ما اختصر الصوفية دعوة التوحيد فيه الوهابي، فلهذا حاربوا التوحيد بدعوة الوهابية، فخلاص أصبح الكلام في التوحيد وهابي وليس محمدية سنية. هؤلاء أيضا جعلوا التعزيم أهل البدع مختزل في المداخل حتى يسهل تعليم أتباعه بهذا، ده مدخلي، ده وهابي، ده حنبلي، ده مجسم، وهذا الذي عمد إليه أهل البدع، إنهم يختصرون هذه الأمور في كلمة واحدة يحسن تردادها للأتباع، لأن ما عندهم علم يستدلون به. فلما أقول لك يا ولد لا تذهب إلى مدخلي، وانت احذر وهابي، انت وهابي يا ولد، انت وهابي، واليوم بقت سلفي، حتى بقت سلفي مسبة، وتكون سلفي انت، ها سلفي، حلت محل الوهابي. الآن أشاعرة اليوم وصوفية اليوم صاروا أوقع شوية، ليه؟ لما في أحد المجتمع ينتسب إلى الوهابية. طيب هيقول وهابية، الوهابية دي يمكن في السعودية، فصاروا الآن يقولون سلفية، ليه؟ لأن المنتسب إلى سلفية كتب، ونحن نريد أن نضرب الكيان القائم. طب الكيان القائم كيان سلفي، يبقى يا ولد السلفية، هؤلاء السلفيون شرذمة، هؤلاء السلفيون لا يفقهون، هؤلاء السلفيون كذا، أنت سلفي، يبقى صارت سلفي مسبة، سلفي مسبة، فهم اختصروا هذا، أنت سلفي ولا لا؟ فاختصروها في هذا الباب. لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله يميزون، ولا الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. أي نعم.
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، هل كتب الردود من منهج السلف؟ فأجاب: الرد على المخالف هذا سنة السلف، السلف يردون على المخالفين.
يعني شوف شوف يكفيك هذا من الفوزان، أبلغ رد، أبلغ رد، يا الله، يعني انتبه، الرد على المخالفين سنة السلف، بالله عليك ماذا تريد أعلمها؟ تعرف يعني سنة السلف؟ يا الله، ها الرد،
الرد على المخالف هذا سنة السلف،
سنة السلف، احفظوها، سالة، هذه سالة يا إبراهيم أولى ثانوي، الرد على المخالف، يقول صالح ابن فوزان الفوزان، ها ها يا ولد، يا ولد يا أنس، سلت إعدادي ولا كم أنت؟ سلت إعدادي، قل، اتربى في الحلق دي من الآن، احفظها قبل ما تضيع عندي شيخ، احفظها احفظها، ها ما عرفنا هذه النقاط على الحروف، ولولا ما الله هدانا سبحان الله. لهذا لازم وضع نقاط على الحروف من الصغر، لازم الولد ياخدها كده جاهزة، خدها جاهزة تربى عليه، ها قال، قال ايه؟ قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان، الرد عن المخالف سنة السلف، صح الولد هذا، صح ابن ابن سامي هذا، محمد سامي، قوم قوم يا ولد، اصحى من النوم، قول ورايا، قال العلامة الفوزان، قول قول، قال العلامة الفوزان، الرد عن المخالف سنة السلف، قال العلامة الفوزان، الرد على المخالف سنة السلف، يلا سمع، ها نام بقى، نام واصل، مش مشكلة. فين أحمد؟ لا ده أحمد شيخ، عايزين أخوه، أخوه، قوم قوم أنت، قوم هو الشيخ ده الشيخ احمد يدرس هذا. قول ما اسمك؟ ما اسمك؟ مالك؟ قل يا مالك. سنة يا مالك؟ طيب قل يا الله. قالها علامة الفوزان ها؟ الرد على المخالف سنة السلف. الرد على المخالف سنة السلف. يلا قول. قال قال المخالف سنة. هتقول بعد أخوك. قول يا أحمد. قول يا أحمد. قال علامة الفوزان حفظه الله الرد على المخالف. قال لكم أحمد شيخ ما شاء الله. احنا هنختبر أحمد. ها قول أخوك. قول له يا مالك. ها روح له. روح لأخوك. انت في سنة يا أحمد؟ خمسة. ماشي. ها يلا. ها الرد على المخالف سنة السلف. الله يصلحكما ويصلح جميع أبنائكما رب العالمين. اي نعم ناخدها قبل ما يطلع لنا واحد قال شيخانا وعالمنا في الاعراب. صحيح قال شيخانا وعالمنا فعلا. الرد على المخالف سنة السلف وطبق هذا. طبق هذا فعلا رد على سنة السلف. اما اجي انا كلمة لشيخي وعالمي يقول جرح وتعديل وكذا اصطلاحي مسألة اصطلاحية. يعني جرح وتعديل هو شعبة درجته ايه؟ ابن لهيعة درجته ايه؟ شهر ابن حوشب درجته ايه؟ وهكذا. والحكم على هذا الحديث ايه؟ والحكم على هذا الحديث ايه؟ بما اتفقوا على الحكم فيه. اقول هذا فعلا مات. يعني انا لا احدث كلاما جديدا في البخاري اليوم، ولا احدث كلاما جديدا اليوم في يحيى بن بكير، ولا احدث كلاما جديدا، بل انا أتخير من كل عام علمائنا المتقدمين إذا اختلفوا، أو لست بمخير إذا اجتمعوا. هذا مات مع هؤلاء. يعني الذين جرحوا وعدلوا في القبور الآن فعلا شعبة في القبور وفعلا أحمد في القبور، لكن هؤلاء ينزلونها على ماذا؟ على مطلق جرح وتعديل وكذا. لا. فإذا قال لا أنا ما أنزله خلاص، لماذا تستدل بها ضيب؟ لماذا تستدل بها ضيب؟ تشوش علي ليه؟ ليه تقدم لي فوزان مثلكم مميع حشاه؟ ليه تقدم لي ابن عثيمين الساكت عن الحق؟ ليه تقدم لي ابن باز اللي منهجه عدم الردود؟ ليه يا اخي؟ ارجع يا اخي الى فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، احصر كم هم الذين رد عليهم ابن باز رحمة الله عليه. احصر هذا. نعم اكمل.
قال السلف يردون على المخالفين، وهذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس لئلا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين. هذا من النصيحة للأمة.
بس مش اسمه جرح، ده اسمه نصيحة. الكلام ده هو أصلا الفحوى اللي احنا نريده. سمى بقى نصيحة، سمى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، دي مسألة لفظية. نقول يا شيخ هي نصيحة وهي جرح وتعديل، لكن ما هو مشكلة، المهم أن الأصل ماذا؟ متفق عليه. فرحت أنت بأن علم جرح وتعديل خلاص. هذه يا أخي الموجود الآن غيبة يا أخي. يقول الشيخ الفوزان يقول هذا، هذه الغيبة. هو شوف هي دي الغيبة بقى. هو بيسقط عن هذا. الشيخ يقول والسلف ردوا وردوا، رد أحمد، رد فلان، رد علان. أنت بقى أخذت هذه غيبة اليوم خلاص، يبقى هنا غيبة اللي ترد على فلان وعلا. يبقى انت اخذت كلام، انت اخذت كلام الله واسقطت على هواك. يبقى كيف ما تاخذ كلام الفوزان وتسقط على هواك؟ انت اخذت كلام رسول الله واسقطت على هواك. انت كفرت المسلمين بقال الله قال الرسول وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. انت جعلت المعاصي لا تتنافى مع الايمان، ايمانه الكامل، ولو زنيت ولو سرقت ولو كذا، لانك اخذت كلام من النبي وان زنى وان سرق. يبقى كيف بكلام العلماء؟ إذا كان هذا كلام الله وكلام رسوله. لهذا احنا بنقول يا إخواني بارك الله فيكم، العصمة هي الرجوع إلى محكم السلف، ثم أي شيخ ينزل كلامه على هذا. طيب ماذا لو قال الفوزان حفظه الله هذا الكلام؟ نوافقه؟ لا ما نوافقه. يعني لو قال إن ما في نصيحة ولا في بيان المخالف ولا كذا، وحشاه حشاه شيخ حضر وصنف وقدم لمصنفات. عايز أكثر من كده؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ صنف في رد عن مخالف كتبا، وبعدين قدم كتبا في الرد عن مخالف. طب ماذا تريد أكثر من هذا يعني؟ نعم نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حرف واحد بس الأخطأ فيه ولا بحرف؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هات يا ابني كوبايه شاي لحم. قوم يا ايه قوم يا ها. لا هيجي وقت ان شاء الله باذن الله، نخليه في الميكروفون ان شاء الله يجي يعني. اللهم بارك. نعم. ما ندري بقى العلامه بكره علامه الامه. هو ابن باز ما كان يوم في يوم من ايام ابن عمر ما كان في هذه يا اخواني ما تنسوا ابدا. ده التربية التي ينبغي ان احنا نعمقها نعمقها، ولا شوف ولا تستقل هذا. رب هذه هو يكون يوما من ايام شيخا ويبلغ هذه تعمق فيه. الان الامة بتخطف من بين يديك بكبارها وصغارها برجالها ونسائها، تخطف ويجعل لها منهج جديد. اهل البدع شوف وأهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الإلحاد يخاطبون كل المستويات، لا يحذفون الطفل من خطابهم ولا المرأة في البيت من خطابه، ما يحذفون شيئا حتى يعمق هذه المفاهيم فيه. نعم نعم. في رسالة
لفضلتك يعني. ها يقول أخ عن طريق الواتس: والله ما عرفت قيمة الردود إلا عندما واجهت أهل البدع وهم يدعونني إلى منهجهم، فعندما ذهبت للقاهرة وجدت القطبي ووجدت البرهامي ووجدت التبليغي ووجدت وعندها قلت الحمد لله الذي هدانا لهذا، وكنت اعترضت على الشيخ في بداية الأمر. الآن علمت بأني كنت من أجهل الناس عن الحق، فأسأل الله أن يبارك في الشيخ.
آمين آمين آمين. ليس إذا سافرت إلى القاهرة يا أخي، يا أخي إذا ركبت قطارا وجدت هذا، وإذا دخلت مدرسة وجدت هذا، وإذا دخلت إلى عيادة وجدت هذا، وإذا ذهبت إلى الطبيب. كم يا أخواني الأخوة الذين دار حوار بينهم وبين الأطباء، طبيب طبيب أخونا الشيخ علاءه ابن اسمه عبد الرحمن، ابن ابنه اسمه عمر، هو مسمي عمر الفاروق يعني عمر، ولكن لما دخل عند من أشهر أطباء الأطفال في المنصورة اللي تكلمه بالقطارة، اللي بتكلمه بالقطارة يعني أستاذ كبير تكلمه بالقطارة، ومع ذلك لما رأى ما شاء الله عمر عبد الرحمن ما شاء الله عمر عبد الرحمن تذكرنا وتكلم في المنهج. أحد إخواننا في طبيب أيضا في غفر الشيخ من هو يذكرني لما تكلم مع أي نعم، لا تكاد تجد دكتورا إلا وتدخل معه في هذا. يبقى أنت محتاج إلى هذا في كل لحظة في كل لحظة. أنا أقول لك هذا سبحان الله تجد في كل وقت هتحتاج إلى هذه في كل وقت. نعم نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
والهدى العلم النافع، العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فخلاصة دعوة الرسل أمران، خلاصة دعوة الرسل أمران: العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع العمل الصالح. نعم.
قال: وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم.
نعم، وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراط مستقيم. فيكون هذا من باب اختلاف إيه يا أخوان؟ التنوع. عن القرآن نور، القرآن هدى، القرآن صراط مستقيم. طيب والإسلام؟ طيب والرسول؟ ولهذا يهدينا الصراط المستقيم. هناك من يفسر بالإسلام، هناك من يفسر بالقرآن، هناك من يفسر بالنبي والصحابة، هناك من يفسر، كلها متلازمة أصلا. فلما نقول الإسلام ليس إسلام روافض ولا إسلام صوفية ولا إسلام كذا، إنما الإسلام الذي هو القرآن، الذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول اتباع الرسول يعني بالإسلام والقرآن، لما تقول القرآن الذي هو الإسلام ومتابعة الرسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب. قال: صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. قال: صلى عليه ربنا. قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومجد بالألف الإطلاق، أي شرفه وزاد.
ما معنى صلاة الرب على العبد؟ صلى عليه ربنا. قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذه الصلاة من الله على العبد، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم، وهي غير الرحمة، ولهذا جمع الله بينهما فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
قال: ومجد بالألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا.
وإذا صلى عليه ربنا، هذا فيه إشارة إلى أننا ينبغي أن نصلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. نعم.
قال: ومجد بالألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل أي آله صلى الله عليه وسلم.
يعني مجد يقول في الإطلاق، هذا من باب في باب الشعر يوجد هذا، وإلا مجد ما فيها ألف، فيها فتحة. مجد صلى ومجد، لكن مجد نظرا للوزن الشعري. نعم.
قال: والآل أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباعه على هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
طبعا أيضا هذا بعيد شوية، لأن إلا لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن المراد بآل النبي الخاص من آمن من آل بيته، من آل من آل بيته، وليس مطلق القرابة، لكن من آمن منهم. أما أبو لهب، أما أبو طالب، فلا يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم والذين لهم الفضل وكذا، وإن كانوا من آله من جهة نسب، لكن ليسوا آل البيت الذين لهم الفضل، فهذا خاص بمن آمن منه. إذن الآل إما أن يكون الآل عامة، وإما أن تكون خاص. عامة فهم كل أتباعه إلى يوم القيامة. طيب، وخاصة هم آل بيت من أزواجه وقرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة، فهؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا قيل وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، هيكون هنا الأقرب إن الآل الخاص. ليه؟ لأن عطف الصحب وعطف الأتباع. وقد يقال هذا عام ثم جاء التخصيص بعد العموم لبيان الفضل، فعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. فتقصد بالآل القرابة وكل من تبعه أو تقصد بالآل ثم تفرد الصحب ثم تفرد التابعين ثم تعم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ هذا كله الأمر فيه واسع. وفيه قول العلماء بأن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة إذا وقعت تبعا تبعا، فالنبي يصلى عليه وعلى آله، يبقى هذا وقع بالتبع، هذا وقع بالتبع، فهذا موضع جائز لا إشكال فيه. وموضع آخر جائز وهو إذا جاء الإنسان بزكاته إلى الإمام فيصلي عليه كما قال سبحانه وتعالى وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما غير ذلك فجائز لا على وجه الشعار، إنما تكون أحيانا صلى الله عليك يا فلان وكذا من باب دعاء، إنما أن يكون شعارا على أحد فهذا لا يجوز، أو على جماعة كأهل بيت رسول الله يقال علي عليه السلام فاطمة عليه السلام الحسن عليه السلام هذا خاص بأهل البيت، هذا لا يجوز. فلم يتخذ السلف الصلاة شعارا على أحد، شعار الأنبياء والمرسلون، شعار الصلاة شعار للأنبياء والمرسلين، إنما جائز أن تصلي على غير النبي لو كانت من باب الدعاء أحيانا، فتقول صلى الله عليك يا فلان أو فلان صلى الله عليه، فهذا لا إشكال فيه، لكن لا يتخذ ماذا؟ شعارا. ومثله الترضي لا يتخذ شعارا على أحد معين بعد الصحابة. ولهذا فإن العلماء سلكوا هذا المسلك، اختصاص الأنبياء بالصلاة والتسليم، الصحابة بالترضي، من بعدهم بالترحم. طيب ولو أننا استعملنا الترحم على بعض الصحابة، على صحابي ونحن نتكلم في ما في إشكالي، ولو استعملنا الترد على بعض الأئمة أحيانا لا إشكالية، والصلاة كذلك لا إشكالية، فهذا كله من الدعاء ما لم يتخذ شعارا، فيقال علي عليه السلام هذا ليس من وضع أهل السنة والجماعة، ولا الإمام حتى اختصاص علي بالإمامة يقال الإمام علي، هذا لا اختصاص أيضا لعلي به، ليس لأنه ليس بإمام فهو إمام، وأبو بكر إمام وعمر إمام وطلحة إمام وسعد بن وقاص إمام، لماذا تختص علي بالإمام؟ لأن هذه وضع شيعي، لأن عندهم الآئمة 12 على رأسهم علي رضي الله عنه، عندهم باب الإمامة، الإمامة هذه باب أصل، ولهذا يقال على هؤلاء اليوم الإمامية 12 الإمامية، فعندهم موضوع الإمامة ده أصل الأصول عندهم، هذا أصل الأصول عندهم. نعم نعم. على مين؟ طيب احنا ما احنا قلنا هذا جائز، نعم ما في إشكالية، بس لا تتخذوه شعار. أما أقول اللهم صلي على الشيخ الفوزان، اللهم صلي على الشيخ ربيع، يعني أثني عليه، هذا لا إشكال. لكن لو أنك تتخذ شعارا الفوزان صلى الله عليه دائما، لا ما يصلح. نعم نعم. ليس في محله، يعني مسألة يقول يعني إذا رأى الواحد شيئا يعني يعجبه يقول اللهم صلي على النبي، هذا مثله مثل ما تفتتح كلاما مع أحد تقول صلى على النبي هكذا، هذا لم يرد الموضع، الذكر الخاص في الموضع الخاص يحتاج دليل، يحتاج إلى دليل، فلا ينبغي أنك أنت تخص هذا دائما ويصبح هذا دائما، إذا رأيت شيء يعجبك تقول اللهم صل على النبي، لا، في الله أكبر، في سبحان الله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللهم صل على النبي هذا ذكر خاص في موضع خاص يحتاج إلى دليل خاص. يا أبو نادي عندك شيء؟ أبو نادي نعم.
قال ويدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى، والصاحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى.
يبقى الصاحب يقول جمع صحابي، من هو الصحابي؟ يقول من رأى أو لقي، هذا أشمل، أو اجتمع يعني لقي النبي مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. إذا عندنا قيود، القيد الأول اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عام من رأى، لأن قد يجتمع به وهو أعمى. طيب من لقي النبي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني المتمم لهذا اجتمع مؤمنا به. طب الثالث المتمم لهذا مات على ذلك. يبقى ثلاثة أمور متشابكة متلازمة، اجتمع وكان حال اجتماع مؤمنا به ثم مات على هذا الإيمان. طيب إذا آمن به ولم يجتمع ليس بصحاب، في زمانه آمن به ولكن لم يجتمع به فليس بصحاب. طيب إذا اجتمع به وليس مؤمنا ثم آمن بعد فليس بصحاب. طيب اجتمع وآمن ثم ارتد ومات على ردته ليس بصحاب. لكن ارتد ثم عاد هل يكون صحابيا أم لا نزاع، هل الردة تحبط ما كان من قبل وبالتالي إذا أسلم يسلم على جديد وكذا فتبطل صحبته، أو يعود إليه ذلك فتبقى صحبته، لأن الله شرط في الردة أن يموت على ذلك، ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عمله. طيب إذا لم يموت وهو كافر فلا يحبط عمله السابق، ولهذا إذا حج ثم ارتد ثم عاد هل يجب عليه الحج مرة ثانية؟ لأن الحج السابق بطل، هي دي مسألة النزاع بين أهل العلم. والصحيح أنه لا تبطل الصحبة بهذا طالما أنه مات عليه ذلك. وده اللي قاله ابن حجر يقول في الحاشية، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، وإذا خص بالنبي صحبة يقال فلان صاحب فلان إذا دامت صحبته، لكن مجرد اللقاء ما يقال صاحب إلا على وجه مقيد، ما فعل صاحبك البارحة يبدأ وجه مقيد، لكن فلان صاحب فلان معروف ده في العرف أن يطلق على من طالت صحبته. ولهذا مثلا لو أردت من واحد مصلحة أقول مثلا كلم فلان، يكلمه صاحبه، صاحبه يعني صاحبه يعني يذهب ويجيء وكذا وكذا، ليس من يلقى مر لا يقال هذا صاحب إلا صحبة النبي لشرفها، فإنها تحصل لمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، بل لمن كان صغيرا ولد وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي بعدها بأيام، هذا ما يعقل رؤية، هو ما يعقل لكن اجتمع. أي نعم. وابن مسلم فيكون له حكم فيكون هذا مسلما طبعا لأبوي، نعم، ومات على ذلك مات على ذلك، إنما تنزعوا في روايته هل تكون رواية صحابي ولا رواية ولا يكون مرسل ككبار التابعين، هذه مسألة أخرى. أما صحبة فهذه له الصحبة، إذا اجتمع بالنبي الصغير هذا الذي يؤتى للنبي زي حديث مثلا الصحيحين لما أتت المرأة بصبي لها فجعله في حجره فبال عليه هذا. طيب لو أن النبي مات بعدها بلحظة هذا صحابي، هذا صحابي، لكن روايته هذه مسألة أخرى، لكن كصحبة إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأبناء هؤلاء الصحابة يأخذون حكم يعني أبائهم فهم مسلمون، فهم مسلمون، فلشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل مفهوم الصحبة لمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ايه ولو لحظة. اما من سمع به وآمن ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فليقال انه صحابي، انما هذا يعطونهم مصطلحا اخر وهو المخاضرة. نعم. أيا كان. يقول فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، يقول ابن حجر، ومن روى عنه أو لم يروي، يعني لا أثر في المجالسة دي بين الطول والقصر، روى عنه ولم يروي، ومن غزا معه ولم يغزو، ومن رأه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.
حجر فصل بعد ذلك، يعني فصل في كل قيد.
قال ايه عندك؟
قال ويخرج بقيد الايمان. قال ويخرج بقيد الايمان من لقيه كافرا ولو اسلم بعد ذلك اذا لم يجتمع بالمرة.
كلام حجر من اوله.
قال فيدخل قال الفصل فيه. الاول في تعريف الصحابي وصح ما وقفت عليه من ذلك ان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، فيدخل فيه من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال
زي ورق. نعم.
ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور.
يعني من الصحابة جن، من الصحابة جن من اجتمع بالنبي مؤمنا به، نعم، والنبي بعث إليه. لكن هذا نعرفهم كيف؟ الله أعلم. إذا جاء الدليل بهذا نعين، عدا ذلك ما نستطيع أن نعين. نعم.
وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته. وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية من المحلى: من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة، فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة فضلاء، فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟ وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافق عليه، وإنما أردت
هذا كلام عجيب. يعني ابن حجر يقول لك من أين ادعاء الإجماع ومن الجن من هو صحابه كذا؟ جئت لنا بإجماع هؤلاء؟ جئت لنا بإجماع الجن نوافقون ولا خالفون؟ يبقى أنى لك هذا. نعم. ثم هو نفسه الذي يقول بإجماع الصحابة، ثم هو نفسه الذي وسع الإجماع بعد ذلك فجعل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم في كتاب الإجماع اضطراب مضطرب. نعم.
قال هذا الذي
كما ذكر قال حائر بكثير حائر. نعم.
قال وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه، وإنما أردت نقل كلامه في كونهم صحابة. وهل تدخل الملائكة محل نظر؟
لأن هذا الحد لا نستطيع أن نخرج منه الصحابي الجن. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هتخرج الجن كيف؟ أخرجت الجن من تكليف؟ لا. طيب خلاص، ما تخرج من الصحبة كيف؟ هتخرج من الصحبة كيف؟ لكن يبقى تعيين هؤلاء حسب النص. نعم.
ابن حزم لم يخرجهم شيخنا.
أنا قلت أخرجهم. ابن حزم يدخلهم.
نعم.
ولما أدخلهم رد بقى الإجماع، لأن الإجماع لازم تكون على معرفة بكلامه، وأن لك أن تعرف قول الجن.
قال
طيب وهل يلزم أن أعرف رأي كل عالم على وجه الأرض؟ بلاش الجن، حتى من الإنس. يلزم ألا أعلم بمخالف، ولا يلزم العلم بعدم المخالف بالمخالف، لكن لازم العلم بعدم مخالف. انا ما ادري، ما 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 عندنا دراية ان احد خالف بهذا. خاص هذا هو الاجماع الذي اعتبره العلماء. واذا احنا عندنا الاجماع السكوتي، لو نطق ليس يلزم ان كل عالم ينطق. هذا صعب ان تجد اجماعا، ده بنقول يعني ده على افتراض يعني ان كل العلماء نطقوا. لا، لو نطق بعضهم وسكت بعضهم هذا هو الاجماع. نعم.
قال ابن حجر وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه، وإنما أردت نقل كلامه في كونهم صحابة. وهل تدخل الملائكة محل نظر؟ قال قد قال بعضهم إن ذلك يبنى على أنه هل كان مبعوثا إليهم أم لا. وقد نقل فخر الدين في أسرار التنزيل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلا إلى الملائكة، ونزع في هذا النقل، بل رجح الشيخ تقي الدين السبقي أنه كان مرسلا إليهم، واحتج بأشياء يطول شرحها وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر.
كلك بيت العنكبوت، النبي ما أرسل إلى الملائكة، النبي أرسل إلى الإنس والجن. ملائكة لهم ما يخصهم في باب تكليفهم، ولا صح ان احنا ننفي التكليف مطلقا ولا ان نثبتها ايضا مطلقا على وجه يماثل البشر، لان لهم الخلق الخاص الذي يناسبه ايضا التكليف الخاص، خلق الخاص، خلق من نور، ما عندهم شهوات، ما عندهم شبهات، ما عندهم كذا وكذا. ولا يقال ايضا انهم لا تكليف لهم، لا، لان الله قال لا يعصون الله ما امرهم، لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن فيهم أمر، لكن له خصوصيته. نعم.
قال ويخرج. نعم.
نعم، يقول في رواية ولا صحبة؟ افصل، يجعلهم في طبقة التابعين رواية ولا صحبة؟ رواية، ما احنا قلنا ما فيش اشكالية في باب الرواية، ده باب، لكن باب الصحبة لا، لهم الصحبة، لكن في باب الرواية فيها النزاع، فيها النزاع في باب الرواية، فيها النزاع، لان لا شك ان هم يروون بواسطة، فهل يعتبر هذا من مراسيل كبار التابعين ولا يعتبر هذا من مراسيل الصحابة؟ هذا اللي هم تكلموا فيه. أما باب الصحبة لا، باب الصحبة ثابت له. لا، في من هو أصغر، كمان في من هو أصغر، يعني وإلا دول ما في خلاف في الأمة، ابن عباس وابن عمر وأولا، ما في خلاف في الأمة أنهم رواتهم رواة الصحابي، وإذا حدثوا بما لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل صحابي، وهذا بالاتفاق مقبول. نعم.
قال
شوف هذا كلام ابن حجر في موضع آخر في صغار الصحابة.
قال وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله، وقد جاء من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش، الذي كان زوج أم حبيبة فإنه أسلم معه وهجر إلى الحبشة فتنصر وهو ومات على نصرانيته.
هذا في نظر في عبيد الله بن جحش، هذا في نظر، في نظر أنه تنصر ورجع وكذا، فيه نظر، ولعل الأقرب أنه لم يحصل ذلك، ليس هناك دليل قوي في أنه قد ارتد. نعم ذكر في بعض كتب السير، لكن هذا ليس له الإسناد الذي تجزم به، لا سيما وأن له فضائل، منها أن هذا كان من الحنفاء أصلا، عبيد بن جحش هذا كان من الحنفاء قبل بعثة النبي، لم يكن من الوثنيين ولا كان من الحنفاء. طيب هذا واحد. إثنان، هاجر الحبشة، ومعروف الذين هاجروا هؤلاء كان على يعني أقوى الإيمان، وأما مسألة أن ارتد هناك وتنصر، كانت النصرانية أمامه، لماذا ما ارتد؟ لماذا ما كان علي يعني عليها وكذا، إنما كان على الحنفية زي زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة. نعم. صحيح أنه ليس هناك خبر يطمئن إليه في ذلك. نعم.
وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدأ بعضهم في الشق الثاني احتمالا، وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس من في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة وذكرها.
نعم.
قال السخوي رحمه الله تعالى في شرح الألفية: مرسل الصحابي، أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به، لأن غالب رواية
هذا لا إشكال فيه أبدا. بتع ابن عمر وكذا وهؤلاء ابن الزبير عبد الله بن الزبير، هذا كلام من ولد اجتمع بالنبي ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن يعقل الرواية، إنما من عقل هذا يدخل في باب متى يصح سماع الصغير. البخاري قد بوب عن هذا باب متى يصح سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن الربيع وجماعة. هذا ما في إشكال، ما في أحد يعترض على رواية ابن عباس أو رواية عبد الله بن الزبير، أو إنما الكلام في مسألة الصغير الذي هو ماذا، كان غلاما صغيرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقل عنه رواية. نعم. بعد ذكرك حاصل الأول قبل ابن باز. نعم.
قال: وكمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل.
تمام زي هذا. نعم.
قال: فإنه ولد عام حجة الوداع فإنه مرسل، لكن لا يقال إنه مقبول كما رسل الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول.
ليه؟ لأن ده تحمل، كان في سن التحمل ابن عباس وكذا في سن التحمل، لكن زي هذا محمد بن بكر رضي مات الذي مات النبي وهو ايه اشهر، لانه ولد اسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع، بين حجة الوداع وبين موت النبي حوالي 14، اذا مات النبي وهو كم، اذا لم يكن في سن التحمل خلاف ابن عباس، هذا في سن التحمل. ابن عباس كما في الصحيح نام مع النبي في لحاف النبي ونقل لنا صلاة بالليل. ابن عباس وضع الماء للنبي فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قال ابن عباس، قال: والله معلمه الكتاب. ابن عباس الذي لم يؤثر بنصيحة، هذا ابن عباس ده إمام أصلا، يعني هذا الرواية هذا إمام أصلا، وابن عمر وزيد بن ثابت وصغار الصحابة هؤلاء. إنما الكلام في الطبقة دي زي محمد بن بكر وكذا اللي هم لم يكونوا من في سن التحمل، هذا اللي أشكل. قال:
واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد.
قال من أولها كمحمد بن بكر.
قال: وكمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل، لكن لا يقال إنه مقبول كما رسل الصحابة، لأن رواة الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابين آخر، والكل مقبول. واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا بخلاف ما رسل هؤلاء، فإنهم عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة.
هذا كله احتمال. نعم. نعم.
ثم تكلم مسألة ثانية.
تمام. لا شوف كلام ابن حجر في هذا وابن الصلاح. ابن حجر تقول ابن باز. ها
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخثعمية، هل هؤلاء صحابة؟ فأجاب الشيخ: الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن تبع لأهله صحابي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم للنبي فحنكه، ما يشترط البلوغ؟ لا ما يشترط.
يعني هذا بالنسبة لحد الايه الصح، يبقى الرواية لأنها تحتمل، واحتمل ان الصغير هذا اللي ماته النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي وهو أشهر ان يكون روى عن تابعي، واحتمل يكون روى عن صحابة، لان الصحابة يعني زي محمد بن بكر لما نقول ولد في هذا الوقت اخر العام التاسع، طيب اخر الصحابة موتا شوف بعد كام، 60 70 80، لا اعتبرنا في المدينة يعني الى 70 الى هذا موجود، يعني اذا عاش معهم. عائشة ماتت 54، فيكون لقي صحابة كثر، ويعتبر عصر الصحابة كجمهور بيعتبروه الى اخر عهد علي رضي الله عنه، كجمهور مش كصحابة انتهوا، اخر عهد علي رضي الله عنه يعني كام، 40، يعني كان هذا يكون سن الثلاثين وفيه شرط وفيه وصف الصحبة، يبقى ده صحابي. فهل يا ترى نجعل هذا الصحابي زي سعيد بن المسيب وزي كبار التابعين اللي هم لم يكن لهم هذه الصحبة؟ إذا اعتبرنا هذا كذلك، طب ما الذي استفاده من جهة الصحبة؟ فضل الصحبة ولا للرواية أثر في هذا؟ هذا ملحظ قوي، يعني ملحظ قوي. الصحبة هذه لابد أن يكون لها ثمن في هذا الباب، لأن الصحابة كلهم عدول، إنما غيرهم لا، غيرهم يرد عدم العدالة، إنما الصحابة عدا. فإذا أنت خليته صحابي يبقى أنت أعطيته الميزة هذه، أن الصحابة كلهم عدول. يبقى بقى أن الرواية دي رواية عن تابعي عن صحابي عن كذا، ولا رواية عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الاحتمال. يبقى في فرق بين الصحة إذا ثبت عنه الرواية فنقول لا مطعن فيها بخلاف التابعي، وبالتالي فهم كلهم عدول. وبين وصف روايته، هل هي تكون من مراسيل الصحابة لأنه صحابي، طب هو أرسل، محتمل أن يرسل عن تابعي ومحتمل أن يرسل عن صحابي، لهذا الاحتمال تنازعوا في روايته، هل هي من مراسيل كبار التابعين أم لا، أم مرسيل الصحابة؟ في احتمال قوي، لكن هي تختلف عن مرسيل التابعين في مسألة أيضا، وهي أن مرسيل كبار هؤلاء ليس فيها حكم مراسيل الصحابة، من جهة الصحابة كلهم عدول، يعني لا يخضع الصحابي لمسألة الجرح والتعديل من قبل العدالة، أما غيرهم يخضع. فهي محتملة، محتملة بقوة المسألة، ولو لم يكن فيها إجماع فجعلوها من مراسيل الصحابة أقرب من جعلها مراسيل التابعين إذا لم يكن فيها الإجماع. نعم،
كلام الخطيب.
نعم، إيه
خطيب؟
أي نعم.
قال: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكونهم جميعا عدولا مرضيين.
تمام.
وإن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولو ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن عشرات السنين وجمهور الصحابة متوافر. هذا النبي مات وهو صغير، مش آخر صحابي مات وهو صغير، لا، عشرات السنين. شوف زي محمد بن بكر، هذا عائشة تموت 54، يعني كما يعني 44 سنة، ده هذه عائشة. شوف معاوية يتولى الخلافة سنة 60، سنة من 40 إلى 60. طيب ثم انظر إلى آخر من مات في المدينة وآخر من مات من الصحابة بصفة عامة، هندخل على 90 وزيادة. نعم.
قال: أو من صحابي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من أو وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته ممن سمعه.
تمام.
وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به، وهذا هو الأشبه بالصواب.
ولأن وجد أن بعض الصحابة روى عن تابعين، وهذه لا تقدح أو لا تغير قاعدة في روايته، فقد يروي الكبير عن الصغير. نعم.
القرطبي صاحب المفهم قال: الصحابة لا فرق بين إسنادهم وإرسالهم إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق.
هذه ما في مشكلة، لكن المسألة الخاصة دي معنا، إنما كصحابة هذه ما في مشكلة. نعم. ابن الصلاح. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم.
أي نعم، ده أيضا في من يتحمل هذا لا إشكال فيه. أي نعم، لكن في الصغير هذا اللي هو الملحظ، يعني كأن الخطيب مال إلى القبول ونعتبر كمرسل صحابة لا فرق بين هذا وذاك. نعم.
كل أحداث الصحابة.
فين ابن حجر؟ اللي هو أنت قرأت كلام ابن حجر؟ أو يكتفى. ده الكلام من حجر فين؟ اقرأ حطيه كلامه فين؟ في الفتح. قال
فتح الدارش
أي قال
قال وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد، وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظر؟
هذا في الصحب، حد الصحب.
وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني.
صحيح صحيح،
فإنهم ذكروا مثل أبي محمد بن أبي بكر إنما ولد،
وهذا كما قلنا يلحق به في الرواية، يلحق به في الرواية كذلك الأقرب هذا، والله أعلم أنه يلحق به في الرواية، فتكون رواية الصحابي ويكون هذا من مراسيل الصحابي. نعم. والاحتمال الظن أنه يكون إذا روى عن تابعها يذكره، إنما إذا أطلق يبقى هذا من مراسيل الصحابي. في ايه؟ ايوه في ايه؟ في ايه ما في مشكلة، ما هو كله متفق على هذه. نعم. هي
قد مرسل الصحابي اما الخبر الذي ارسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم الا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه انه لم يسمعه الا بواسطة، فحكمه الوصف المقتضي للاحتجاج به.
نحن قرأناه من قبل قلنا ان هذا لا اشكال فيه، اللي هو كان في سن التحمل هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام في من لم يكن في سن التحمل. نعم.
قال
يتكلم عن محمد بن طلحة فقال لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له، وكذلك كان يفعل بالصبيان، لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم، ولذلك أفرضتهم عن أهل القسم الأول يعني الصحابة.
وكلمة أيضا مراسيل أيضا ليست هي محل نزاع، ما في مشكلة، لأن قطعا هي مراسيل الصحابة قطعا، لأنهم لم يتحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول مراسيل الصحابة غير مراسيل التابعين في الحكم، مراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق، إنما مراسيل التابعين فيها النظر. نعم نعم. فنقول والله أعلم الأقرب في هذا أنها من مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنها تكون ويكون حكمها مراسيل الصحابة بصفة عامة. نعم نعم. طيب في شيء ثاني في المراسيل أحمد؟ أي نعم.
قال وأيضا فإن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان قد ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بمكة وافترى على الله ورسوله، ثم إنه بعد ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وحقن دمه، وكذلك الحارث بن سويد، وكذلك جماعة من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام فحقنت دماؤهم، وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند أهل العلم بالحديث والسيرة. وأيضا فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم مثل مسيلمة والعنسي وطلحة الأسدي، فقتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع
يدخلون في أحد يعني يدخلون لارتد دولة يدخلون في الصحبة العامة، أما صحبة الفضل فلا، لم يرتد منهم أحد البتة، لكن ده في الصحبة العامة اللي هو على نسق لا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ممن كان لهم في العموم اسم ما يشملهم هذا، لكن ليس في صحبة الفضل التي قال فيها هرقل وهو صادق في ذلك: هل ارتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا. وهذا أبو سفيان يعرف هذا، أبو سفيان كان الكلام كان في العام السادس، قال لا. قال: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهؤلاء ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، نعم، فإما أنهم إما أن يكون من الموافقين أو منهم من كان هكذا أو كان ضعيف الإيمان جدا، نعم.
حتى رجع أكثر
إيه؟ ارتد من ارتد من العرب، نعم،
حتى
ليس أكثر، ارتد من ارتد من العرب، نعم.
قال: حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام فأقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الإسلام، ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي والأشعث بن قيس، وخلق كثير لا يحصون، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد.
اي نعم،
يعني سيخنا ذكر قصص كثيرة عن صحابة أنهم ارتدوا، يعني
أي بس لازم نفرق، دول في الحكم العام صحابة في الحكم العام، لكن ليس في الحكم الخاص لصحبة الفضل، وبه تجتمع الأدلة، فلا يعلم واحد من هؤلاء، لكن إما أنهم في الصحبة العامة. النبي يقول: لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، من هذا المصطلح ندخله فيدخل في الصحبة العامة. أما صحبة الفضل رأى اجتمع بالنبي وهو مؤمن به وكذا، وهذا إيمان وإيمان قوي، هذا لم يحصل أن أحدا منهم مرتد، لأن الإيمان إذا خرج شتى القلوب فارتد أحد منهم، لكن يدخل في, في, في الصحبة العامة إلا قصدها نبي: لا أريد أن أحدا يتحدث بأن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا ما جاء في حديث الحوض: فأقول أصيحابي، فيقول أنك لا تدري أنهم لا يزالون مرتدين على عقبين منذ فارقتهم، فيبقى الإطلاق العام هذا، نعم.
الإثيوبي في شرح
نعم.
الإثيوبي في شرح ألفية السيوطي قال: ثم ذكر حكم رواية صغار الصحابة الذين لا تمييز لهم، فقال: والذي رآه لا مميز لا تحت ذي. قال: والذي مبتدأ خبره جملة قوله لا تحت ذي، أي الصحابي الذي رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم لا مميزا، حال من الفاعل أي حال كونه غير مميز، لا تحت ذي أي لا يدخل، أي لا يدخل حكم روايته تحت المسألة المتقدمة، فلا يقال إنه مرسل صحابي بل مرسل كسائر المراسيل. والمعنى أن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبيد الله بن عدي ابن الخيار، فإن أباه قتل يوم بدر كافرا على ما قال ابن ماكولا، وعد ابن سعد أباه من مسلمة الفتح، وكمحمد ابن أبي بكر فإنه ولد عام حجة الوداع، فإنهما وأمثالهما يعدون من صغار الصحابة من حيث الرؤية، وأما من حيث الرواية فليست مراسيلهم كمراسيل الصحابة، فلا يقال إنها مقبولة كسائر مراسيلهم، لأن غالب روايتهم عن التابعين، فيقوى احتمال كون الساقط غير صحابي، ويجيء احتمال كونه غير ثقة، فيقوى احتمال كون الساقط غير صحابي، ويجيء احتمال
قول
كون الساقط غير
الساقط
نعم غير صحابي، ويجيء احتمال كونه غير ثقة.
كلها احتمالات، ولا نرفع الاحتمال بالمحكم هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وأن حكم الصحابة واحد وأن تفاوتوا فضلا، لكن لما نقول احتمال يكون روى عن تابعي، نقول والاحتمال الأقوى أن يكون روى عن الصحابة. لماذا؟ لأن صغار هؤلاء الذين ولدوا إما في العام الذي مات فيه النبي أو كذا، هؤلاء بقي جمهور، وليس بقي بعض الصحابة، بقي جمهور الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المسلمين في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله عنه، جمهور. شوف إلى كم، إلى 90 سنة، إلى سنة 90، يعني بعد النبي ب80 سنة، والصحابة ما زال، لكن الجمهور وهو الذي يقال قرن الصحابة، قيل إن هذا قرن الصحابة يطلق على جمهورهم، وجمهور الصحابة إلى نهاية خلافة علي رضي الله عنه، يعني إلى 40، يعني يكون الصغير هذا صار إيه؟ فتخيل الجمهرة هذه من الصحابة وهو صحابي هيروي عن من؟ فالاحتمال يكون راوية عن التابعي التابعي اللي ولد بعد النبي ولا عن الصحابي وهو موجود. الاحتمال الأكبر أن يروي عن صحابي. طيب هذا واحد فنغلب الأقوى هذا. الأمر الثاني أنه صحابي حتى أخرجه من حكم رواية الصحابي يحتاج إلى شيء قطعي. فإذا كان الأمر يحتمل فإبقاؤه على الأصل هو الأقرب. إبقاؤه على الأصل ويكون هذا حكمه حكم مراسيل الصحابي. هو اسمه أصلا مراسيل الصحابي لكن مرسل الصحابي هذا تمام. إذا صرح بالتابعي فلا يضره لأن لا يضر الكبير أن يروى عن تابع لا يحول رواية من رواية الصحابة هذا لا يضره وجد بعض هذا. طيب هذا واحد. اثنان إذا جاء فإذا لم يأتي التصريح بالرواية عن تابعي فيبقى أنه من رواية الصحابي. طب هو لم يسمع النبي يبقى مراسيل الصحابة كما ابن عباس كما عائشة تحدث عن بدء الوحي أول ما بودي بها النبي وكانت عائشة كم هي في بدء الوحي هذا. فهذا مرسل قطعا. أبو هريرة يحدث عن هذا هذا مرسل قطعا. فإخراجه هذا عن مصير الصحابة يحتاج إلى احتمال. الاحتمال لا يسقط به الأصل. نعم.
ثم ذكر هو فوائد. قال الثانية قال السخاوي رحمه الله المراسيل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه ثم المخضرم ثم المتقن.
نعم. نعم.
قال الناظم نعم. رحمه الله
هيبقى أولى كيف يا أخ فاروق وهو لم يثبت لهم صحبة لم يثبت لهم صحبة لكن يروى عن الصحابي تابعي يروى عن الصحابي ما فيش ما كل التابعين بيروون عن الصحاب هيبدي روايته عن تابعي عن صحابي لا يجعله من مرسل الصحابة. هو احنا بنتكلم في من استحق وصف الصحبة لابد نفصل بين رؤية ورواية. رؤية تثبت بها صحبة الرواية هي اللي فيها الايه الكلام. لا كيف ألحق مرسل صحابي بمرسل تابعي؟ لابد في تمييز حتى مع القول. حتى لو أنا أقول له هقول مرسل صحابي له حكم مرسل تابعي ده لو أنا قلت يعني لكن لابد من إبقاء التمييز. ليه؟ لأن كمان التابعي يخضع لجرح وتعديل من جهة عدالة أما الصحابي ما يخضع لجرح وتعديل من جهة. فالشاهد بقاء مكان على مكان هو الأصل فبقاؤه لا على الصحبة والصحبة لا حكمها. إخراج ذلك يحتاج إلى يا إما نص يا إما إجماع. إذا لم يكن نص ولا إجماع فيبقى مكان على مكان هو الأصل. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى التعريف بموضوع الكتاب وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثلي. قال وبعد تقدم الكلام عليها قريبا أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى
يعني دي تبقى بعدها نسبية يبقى بعد الأولى كانت بنسبة انتقال من إلى فصل الكلام سيأتي عن كلام سابق باعتبار وهذا بعد أخرى تكون أيضا باعتبار آخر. نعم.
قال أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحوي عليه كل مسألة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة
سألني إلى آخره، البيت بين واضح. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت
جواب سألني
مع عجزي عدم قدرتي على ذلك ومع إشفاقي خوفي
ومع عجزي ومع إشفاق
من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض.
نعم، يقول في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، صحيح أكبر من الدنيا وما فيها، ولا ينظر في كبر المسألة إلى وضوحها أو خفائها. هل يعني أن هذه المسألة أكبر من الدنيا وما فيها أنها تكون خفية جدا صعبة؟ لا، التوحيد أكبر من الدنيا وما فيه، ووضوحه من أبين ما يكون، أليس كذلك يا أخوان؟ يبقى مسألة كبر المسألة لا يساوي خفاء المسألة. يقول هذه مسألة كبيرة، ولذا تجد هذا المصطلح يتكرر مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي يجي على مسألة كتاب التوحيد، يقول وفيه المسألة الكبيرة، ليس معناه الكبيرة اللي هي يخفى علمها إلا على أخص الناس، لا، المسألة الكبيرة في الدين دعوة وتأصيلا ومفارقة حجم المسألة. الرسل اجتمعوا على التوحيد، الذي هو ايه؟ افراد الله بالعباد، افراد الله بما يستحق، ده الاخص يعني. هذا صعب في الفهم؟ لا، واكبر مسألة جاءت بها الرسل، ولقد بعثنا في كتب مات الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاذا حد المسألة الكبيرة ليس يساوي المسألة الخفية في علمها فلا يعلمها إلا الخاصة، لا، المسألة الكبيرة في الدين من باب طلب الدين قيام بهذا ومعرفة ذلك، دي مسألة كبيرة. واعلم أن كل المسائل الكبار أوضح المسائل من جهة الضلالة، من جهة الدلالة والأدلة. جميع المسائل الكبار حتى في الأحكام أسهل المسائل، أي مسألة تجدها غامضة هتجدها متعلقة بمسألة كبرى، تجدها متعلقة بمسألة كبرى. لكن مسألة كبرى مسألة دليلها واضح غالبا، ما تجدها قطعية في دلتها قطعية في سبيل، غالبا ما تجدها كذلك. يبقى المسألة الكبيرة باعتبار طلب الدين لها، طلب الدين لها، زي التوحيد، زي اتباع، زي اتباع سبيل المؤمنين، اتباع النبي، اتباع سبيل المؤمنين، كبيرة، مسألة كبيرة، ضابط جهاد، راية وقدر، هذا راية وقدر، خلاص هذه مسألة كبيرة عندنا، لكن في فقهها من أوضح ما يكون، ألا وهي أن الجهاد، أن القتال لا يكون قط إلا براية وقدر. مسألة الإمامة عندنا بما يثبت الإمامة، متى يكون الإمام إماما شرعيا ويعتبر الله السمع والطاعة وكذا؟ أولا إذا كان مسلما، لابد أن يكون على الإسلام، إذ لا ولاية لكافر على مسلم، قال الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي حديث عبادة بن صامت في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا أهل العلم ينصون على أن شرط الإسلام يلزم ابتداء ويلزم بقاء واستمرار، فإذا تغلب الكافر فلا ولاية له في أعناقنا، لكن نتعامل معه بمصالح ومفاسد، فإن قدرنا على إزالته أزلناه. أقصد أهل الحل والعقد الذين سيكفرون أولا، فإن هذا التكفير إنما يرجع فيه إلى أهل العلم وليس إلى كل أحد. أنتم تنظرون الآن إلى التنظيمات الإرهابية وكذا يكفرون حكام المسلمين لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، مع أن الإجماع عندنا أن الحكم، أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كما قال ابن عباس وكما قال تلميذه ابن عباس وكما اتفقت على ذلك كتب أهل سنة الجماعة. ولهذا يمثلون بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى لابد أن يكون على الإسلام، كونه عادلا أو ظالما، كونه مستقيما أو منحرفا، كونه مبتدعا أو سنيا، هذا في الكمال عند الاختيار، لا نختار هذا، لكن إذا تغلب فإننا نسمع له ونطيع. مثل لو تغلب داعش في قاعدة جبهة نصرة كذا 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 إلى آخر ذلك. لو أنه تغلب واستتب له الأمر وصار ينفذ أمره في البلاد، هذا نقول ولي أمر، ولا يلزم في ولي الأمر أن يكون سنيا سلفيا، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب فلا يلزم ذلك، ولهذا أجمع السنة والجماعة على أن الإمام يسمع له ويطاع وإن فاجر. بعض الناس يسأل يقول ما هو التكييف السلفي للحكومة المؤقتة في سوريا اليوم، هل يعتبر وجودها على صورتها الحالية الآن وجود شرعي أم لا؟ نحن كما قلنا الأحكام فيما يتعلق بواقع سوريا إنما يأخذ كل مرحلة من المراحل، مرحلة لم نؤيد قتالا ولا منازعة للسلطان لعدم قدر، هذا من سنين في أول الثورة كذا، ثم جاءت مرحلة بعد ذلك لما قامت رايات عمية ما أيدنا. طيب الآن هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، المرحلة التي نحن فيها الآن وجدت حكومة سورية مؤقتة انتقالية حتى يتم اختيار ولي أمر وبالتالي يختار حكومة جديدة. أليس هذا الواقع هو الموجود الآن؟ هو الموجود، بلى هو الموجود الآن. ولهذا نحن لما سئلنا عن سؤال الجولانة هل هو والي شرعي أم كذا تكلمنا عن هذا، قلنا أنه لم يكن وليا شرعيا، ليس وليا شرعيا يقال هذا رئيس سوريا كذا، وضعنا كل الطرق اللي ممكن يكون بها ولي شرعي، ما وجدنا، اختاره الشعب واتفقوا عليه أو اختارته الحكومة وقالت هو رئيس البلاد أو هو نفسه قال أنا رئيس البلاد، الجواب لا. وهناك قلنا بأن الحكومة الموجودة الآن هي الحكومة الانتقالية اللي صار أمرها ينفذ في البلاد في البقعة التي يعيشون فيها من إعلام من تعليم من كذا من كذا من كذا، وصار الآن لها وجود قائم ينفذ أمرهم، هذا قلنا هذه جماعة أهل الحل والعقد، وهذه تقوم بما يقوم به ولي الأمر إلى أن يحصل اختيار ولي الأمر. يبقى الآن هذه الحكومة الموجودة أهل حل وعقد. طيب أهل الحل والعقد يعتبرون، هل يجوز منازعتهم؟ لا يجوز منازعتهم لأن هذا يؤدي إلى فوضى. فعندنا الراية إما راية ولي الأمر وإما راية ماذا؟ وإما راية أهل الحل والعقد الموجودة. فإذا وجد أهل الحل والعقد وصاروا مجلسا صاروا حكومة برئاسة فلان أو علان، فيصبح أهل الحل والعقد هنا ماذا؟ يأخذون هذه الأحكام. لكن هل أقول رئيس هذه الطائفة أو رئيس هذه أهل الحل والعقد هو رئيس البلاد؟ لا، نقول أهل سوريا الآن يخضعون لأهل الحل والعقد الذين انتظم أمرهم ونفذ أمرهم في البلاد، وكثير من البلدان بيخاطبهم ويرسلهم ويخاطبون ويرسلون بهذا الاعتبار. إذا صار لهم واقع يجعلهم مستحقين صفة الحل والعقد، فنقول حكومة برئاسة البشير هذه تسير الأمور في البلاد الآن. طيب الجولاني هذا موقعه فين؟ موقعه من ضمن هذه الحكومة، من ضمن من يسير أمر البلاد بهم، ولم يكن هو مسمى في هذه الحكومة كمسمى، لكنه معهم بأي مسمى يسمون معهم. إذن هو من جملة أهل الحل والعقد، البشير من جملة أهل الحل والعقد. يبقى أهل الحل والعقد الآن الطائفة الموجودة الآن التي منها الرئيس الوزراء والتي منها الوزير والتي منها فلان، دي اسمها أهل الحل والعقد. طيب في حاكم لسوريا؟ ما ادعاه أحد، هم يقولون هذه الحكومة إلى أن نختار حاكما. يبقى لا تأتي على رأس، لا تأتي على كذا من هو موظف هذه الحكومة وتقول هذا ولي أمر، مثل ما سبق معنا المجلس العسكري لما سقط الحاكم، مجلس العسكري برئاسة الطنطاوي، هذا بخلاف مرحلة من؟ بخلاف مرحلة عدل منصور، اخترنا رئيسا اسمه عدل ومنصور وكان مؤقتا اسمه رئيس البلاد لأن صارت صفته رئيس البلاد، فهو رئيس البلاد وصار أمره في البلاد على أنه الرئيس. مثل المجلس في السودان الآن الموجود برئاسة البرهان، فهذا مجلس برئاسة كذا، فيقال إذن الموجود الآن أهل حل وعقد برئاسة فلان. إذن هؤلاء اسمهم أهل حل وعقد، لا حاكم لسوريا كشخص، إنما موجود جماعة أهل الحل والعقد ينفذ أمرهم في البلاد. طيب هل بذلك تصبح لهم أحكام ولي الأمر من جهتي عدم منازعة وعدم فوضوية وعدم كذا؟ نعم لهم هذه الأحكام، لا يجوز أن نذكر أن ننازعهم، لأن النبي قال وألا ننازع الأمر أهله، والضمير هنا أهله، إما أن يكون ولي الأمر القائم يبقى ده الأهل، أو أهل الحل والعقد يبقى هذا الأهل، يبقى ألا ننازع الأمر أهله، أهله إما ولي الأمر وإما أهل الحل والعقد، إلى أن يختار ولي الأمر، إلى أن يختار ولي الأمر. إذن الآن هذه الطائفة الموجودة طائفة أهل الحل والعقد. طيب يبقى مسألة من جهة ذكر مثالب ذكر كذا وغير ذلك، نقول هذا كالحكم العام. أما ما يتعلق بسياسة، ما يتعلق بإدارة، ما يتعلق بكذا، فلا يجوز أن يتكلم فيها بالعلن، وإنما نصيحته تكون فيها لهم. أما ما يتعلق بفكر جماعة فإن الكلام يكون موجودا في الفكر، فإذا تولى الإخواني لا يتكلم فيه بعينه لكن يتكلم في فكر الجماعة، إذا تولى الداعشي فإنه لا يتكلم فيه هو لكن يتكلم في فكر الجماعة، وهكذا. أما فيما يتعلق بإدارة، فيما يتعلق بسياسة، فلا يجوز الكلام في هذا الباب، وإنما النصيحة سرا، بهذا تنضبط الأمور. لكن اخترت الحابل بالنابل وتختلط، ومن هذا احنا بنقول دائما الرجوع الى والاعتصام بالاصول في ازمنة الفتن هو النجاة. دعوكم سفهاء احلام حدثاء اسنان، كل واحد يضع ببراحته وكذا ويقول لك بما ان اذا واذا كان، لا ما في بما ان، ما في احد يدعي انه حاكم سوريا الان. من هو رئيس سوريا على غرار رئيس مصر، على غرار رئيس تونس، على غرار رئيس المغرب؟ ما في احد يدعاها، حتى هذا الشرع الجولاني بيقول الى ان يتم اختيار رئيس، الى ان يتم اختيار كذا، ما قال انا رئيس سوريا، فكيف تجعله رئيس سوريا؟ لكن المسؤول عن سوريا الان من؟ اهل حل وعقد. يبقى افهم هذا، في فرق بين راية سلطان، يعني نقول سلطان البلد اذا فلان، وبين راية الحل والايه والعقد، وكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والا ننازع الامر اهله. من اهله؟ من اهله؟ الامام بوجوده بالشرط الشرعي المعروف او راية الحل والعقد. فالمسلمون لا يعيشون فوضى، انما يعيشون بهذا او ذاك. طب اذا لم يوجد ولي الامر، واذا لم يوجد اهل حل وعقد ينفضون في البلاد، اذا يكون هنا لا جماعة ولا امام، لا جماعة ولا امام، كما قال حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يبقى حالة عندنا جماعة وإمام، وحالة لا جماعة ولا إمام، وحالة يكون عندنا ما في إمام لكن في أهل حل وعقد سيختارون الإمام. عمر رضي الله عنه جعل خلافة في ستة، تشاور ستة ثم أخذوا منهم الواحد. هل الستة يقال هذا ولي أمر المسلمين مثلا أجلهم عثمان فيكون هو هذا؟ إلى أن تم الاختيار، لما قتل عثمان رضي الله عنه اختار أهل حل وعقد أيضا عليا رضي الله عنه بعده، وهكذا وهكذا. يبقى إذن هذه حكومة شرعا معتبرة، لماذا؟ لأن الناس دانوا لهم بهذا، ولأن حتى الدول اعتبرت فيما اطلعنا عليه، اعتبرت مراسلات، اعتبرت كلام، اعتبرت كذا، وصار هذا الامر شبه مقر، وعليه نقول اهل حل وعقد. يبقى من المتولي الامر في سوريا؟ ليس شخصا، اسمه حكومة برئاسة فلان بس، فقط هذا هو، وبالتالي يكون كل امر قد وضع في نصابه. الكلام حول الفكر لا يتوقف، الكلام حول حكومة لها سياسة ولها إدارة لا ينبغي أن يذكر ذلك إلا على وجه النصيحة فيما بيننا وبينهم. نعم، في استشكال في هذه المسألة؟ واضحة؟ نعم نعم. هنرجع تاني نعيد اللي احنا قلناه، يعني هنرجع تاني احنا عدنا قلناه. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه وطرحناه بقى، اهو اللي بينفذ. طب ما هو عندنا رئيس الحكومة البشير، الذي كلف البشير هو فلان أو علان ما يعنينا رتبته ضمن الجماعة، رتبته ضمن الجماعة، لكن احنا بنتكلم هل هو رئيس سوريا؟ اللي كلف ده اسمه رئيس سوريا؟ هو بيقول انه رئيس سوريا؟ هو من قال لك ذلك؟ اسمه رئيس سوريا؟ الى رئيس سوريا احمد شرع موجود؟ خلاص اقعد الى ان يوجد، وجد جماعة يبقى انت تتعامل مع الجماعة، اما يوجد هذا يبقى خلاص. اما كون الحكومة دي ده وزير وده رئيس وزراء وده مستشار وده اعلى من ده، ما هو لا اشكال، دي اسمها زي مثلا الطنطاوي ما هو رئيس مجلس عسكري زي فلان زي علان، ده حجم الحكومة دي ده اعلى من ده وده اوقع من ده وده، كل ده اسمه اهل حل وعقد. نعم.
قال على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وما يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مسائل إخواني يعني الحقيقة لابد من يعني ضبط الأمور حتى يكون الإنسان الحمد لله سلفيا في كل مرحلة من المراحل، خصوصا إذا كان الواقع يتكلم فيه كل من هب وذب. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا الفجر ما في درس، فجر غدا ما في درس. إيه بيقول من الجن؟